يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. مجزرة مجزرة. يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم؟ حقيقيون أم فضائيون؟ فضائيون مصطلح من نتاج الحضارة الفائقة والثقافة الرائقة التي أتحفتنا بها أحزابنا الدينية الشيعية القطبية الحاكمة ومن معهم من أتباع وأبناء المرجعية الشيعية العليا في النجف. ستهتدي الأمم وتستنير الحضارات بهذا النتاج الغريب والعظيم لأحزابنا ومرجعيتنا. يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم؟ حقيقيون أم فضائيون؟ خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون في كل يوم بطريقة تذبحون، في كل يوم بطريقة تذبحون، جدا مبدعون، وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون. إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون، العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون، حتى متى لا تتعظون؟ حتى متى؟ حتى متى لا تتعظون؟ يمن فدوى أروح لكم، شمالكم غمان، من سبايكرة إلى باب الرجاء فنون وفنون، وبعض فنون جنون هكذا يقولون يا شيعة يا عراقيون إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يا شيعة يا عراقيون إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون. إنهم صداميون ناصبيون عفلقيون بعثيون سنيون قطبيون أخوانيون وهابيون قاعديون داعشيون من كل حدب ينسلون، من كل حدب ينسلون. خلاصة القول إنهم سقيفيون عمريون. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. يا صاح يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. يا صاح يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. قهقهة قهقهة تسمعون؟ قهقهة قهقهة تسمعون؟ إنهم على ذقوننا يضحكون. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون ما شاء الله ما شاء الله. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون ما شاء الله ما شاء الله. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة. والشيعة هم الشيعة صنميون ديخيون والشيعة هم الشيعة صنميون ديخيون. إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري. إنه موكب السلطان الحاكم إنه موكب المرجع الأعلى فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري والألسنة تلهج منهم للحاكم للمرجع في طول العمر. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر. روث خيول الموكب أخذوه دواء، تسابقت الشيعة عليه. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء من كل أمراض العصر، إلا من داء الاستحمار. هو منتشر فينا، أيما انتشار. هذه المهزلة من أول غيبتنا الكبرى، ولهذا اليوم لا زالت تسري. فحكايتنا الديخية دوما دوما بهذا النحو تجري. سلام سلام على بقية الله. وقال الله مشروعك العظيم يا إمام من سفاهتنا، ونصرك على كبار سفهائنا في غيبتك وحضورك. نحن الذين ندعي أننا شيعتك، صلوات الله عليك. سلام عليكم. هذه الحلقة الثالثة بعد العاشرة من برنامجنا يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم. أعرف قدر نفسك أولا، أعرف مخدومك ثانيا، أعرف ماذا يريد منك مخدومك ثالثا، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك رابعا. وإلا بصراحة ومن دون مجاملة، فأنت سفيه وخدمتك سفاهة بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نذهب إلى فاصل. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكن، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
لا زال حديثي يتواصل فيما يرتبط بمجزرة باب الرجاء التي حدثت في 10 من شهر محرم لسنة 1441 للهجرة. كان الحديث في الحلقات المتقدمة عن الفساد الواضح في العتبة الحسينية، ثم تسلسل الحديث إلى صور تعكس لنا الفساد الأكبر للمرجعية الشيعية العليا في النجف. لا ننسى أن العتبة الحسينية في كربلاء هي المركز الفعلي الواضح لحكومة السيد السيستاني، وقد مر الحديث في هذا. لا أريد أن أعيد كل ما تقدم من كلام، وإنما سأكمل حديثي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. لخلل فني فإنني قطعت الحلقة الماضية يوم أمس، وما أتممت ما كنت أريد أن أبينه في تلك الحلقة. سأكمل ما كنت عازما على طرحه وبيانه في حلقة يوم أمس في هذه الحلقة. بقيت مجموعة من الصور واللقطات والوثائق في أجواء المرجعية السيستانية. كل ما سأعرضه من الوثائق يبين بشكل صريح كيف أن الحكومة في المنطقة الخضراء في بغداد خيوط التحكم بها ابتداء من أعلى سلطة فيها، إنها رئاسة الوزراء، كل الخيوط بيد المرجعية في النجف. تلك هي الحقيقة الصريحة التي يعلمها الخضرائيون في المنطقة الخضراء، ويعلمها المرجعيون في النجف وفي مقر الحكومة السيستانية في العتبة الحسينية. كلهم يعرفون هذه الحقيقة، وكثير من السياسيين أيضا ربما يخفى هذا الأمر على عامة الشيعة، على عامة الشعب العراقي، تلك قضية أخرى. سأبدأ معكم من هذا الفيديو مقابلة مع نور المالكي على قناته، على القناة الفضائية التابعة له، إنها قناة آفاق، مقابلة مع نور المالكي، يعني في بيته في قناة آفاق، وهو يتحدث بصراحة عن فشله وعن فشل كل الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد سنة 2003. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا،
وأنت منهم
وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
كلام واضح صريح، الرجل صادق فيما يقول، ولكن ما الذي ترتب على مثل هذا الكلام؟ الفشل هو الفشل لا زال مستمرا، الفساد هو الفساد لا زال مستمرا، ونوري المالكي لا زال في الحكومة مستمرا، ولا زالت الطبقة السياسية مستمرة أيضا. السر في ذلك هو دعم المرجعية لهذا الواقع السياسي الفاسد والفاشل. قطعا أتباع المرجعية ممن لا يعرفون الحقيقة سيرفضون كلامي وسيصفونني بشتى الأوصاف، هذا ليس مهما عندي، لكنهم لو صبروا معي وأنا أتسلسل بعرض الوثائق وكانوا يملكون قدرا من الإنصاف لعلموا الحقيقة ولطلعوا عليها. مرة أخرى رجاء أعرضوا لنا نفس الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن ينصتوا وأن يدققوا فيما يقوله المالكي عن نفسه وعن الطبقة السياسية الحاكمة في المنطقة الخضراء، نحن والمالكي وما يتحدث به.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا،
وأنت منهم
وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
أين هذا الجيل؟ وأين هذا الوعي؟ وأين تشخيص الأخطاء التي ارتكبت؟ لا شيء من كل ذلك. أنا لا شأن لي بمناقشة الوضع السياسي، أنا أريد أن أثبت من أن الفساد في واقعنا الشيعي عموما وفي واقعنا العراقي خصوصا وفي الواقع الشيعي العراقي بنحو أخص بسبب مرجعية النجف، كل مشاكلنا هي من مرجعية النجف. أريد أن أثبت هذا لا لأجل أن أطالب بالإصلاح، هذا أمر لا شأن لي به، هذه قضية سياسية واجتماعية. أريد أن أصل إلى ما هو من عمق رسالتي، أريد أن أصل إلى أن الجذر في هذا الفساد السياسي وفي هذا الفشل السياسي سببه الفساد العقائدي، الفشل العقائدي الذي عليه واقع المرجعية الشيعية، ولا أتحدث هنا عن مرجعية السيد السيستاني بشكل خاص، هذه قضية تمتد خيوطها إلى بدايات عصر الغيبة الكبرى. مثل ما قال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في رسالته للشيخ المفيد سنة 410 وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، ما هو هذا الزلل؟ مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الإمام الحجة هنا لا يخاطب بقالي الشيعة ولا خياطي الشيعة ولا أطباء الشيعة، إنه يخاطب مراجع الشيعة، يخاطب فقهاء الشيعة. سنة 410 مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فإذا كان واقع المرجعية، واقع المراجع من أن الأكثر منهم خانوا عهودهم، هذه القضية توسعت، لأن هؤلاء الذين خانوا عهود الولاية والإمامة مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء هم الذين تسيدوا المشهد الشيعي منذ ذلك اليوم وإلى هذا اليوم. فحديثي عن الفساد العقائدي إنما جرني الكلام إلى ما يرتبط بالشأن السياسي كي أثبت لمن يتابعني من أن الفساد السياسي والاجتماعي مرده إلى فساد عقيدة المرجعية، إلى فساد ثقافة واقعنا الشيعي. وهذا الموضوع لطالما تحدثت عنه في مئات ومئات من الساعات بالأدلة والبراهين والوثائق والحقائق التي لا تستطيع المرجعية أن تردها، ولا يستطيع أتباع المرجعية أن يناقشوها بعلم واضح صريح، إنما يلجؤون إلى الدعايات والأراجيف والأكاذيب، وهذا هو شأنهم الذي يستمر على طول الخط وعلى طول تاريخ الغيبة الكبرى. هذه قناعتي، ربما تختلفون معي، أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد، لكنني لا أتكلم من فراغ، أتكلم وأنا أقدم الأدلة والبراهين والحقائق والوثائق والدقائق. قد أكون مشتبها، لكنكم أنتم لا تقدمون شيئا، لا تقدمون دليلا ولا برهانا ولا وثيقة ولا حقيقة ولا دقيقة ولا شيء، كل الذي عندكم أكاذيب وترهات وهراء من القول لا حقيقة له، وكل الذي تقدمونه للشيعة يخالف منطق ثقافة محمد وآل محمد، لأنكم أساسا نقضتم بيعة الغدير برفضكم لتفسير علي وآل علي للقرآن، ورحتم راكضين وراء النواصب إلى أن أوقعتمونا في القرن العشرين في قذارات ونجاسات سيد قطب وحسن البنا. تلك هي الحقيقة الصريحة الواضحة. وما هذا الفشل الذي يتحدث عن المالكي إلا هو مصداق من مصاديق الفشل القطبي. تياراتنا السياسية الشيعية في العراق وخارج العراق تيارات قطبية تقذرت بقذارة الفكر القطبي، ولذلك هي فاشلة. فشلها من هنا جاء، جاء فشل تياراتنا السياسية بسبب الفشل القطبي. فكلما كان الحزب أو كانت المنظمة أو كانت المجموعة متأثرة أشد التأثر بقذارات سيد قطب، كان الفشل يصاحبها دائما في قولها وفي فعلها. وما الذي يجري في المنطقة الخضراء إلا مصداق من ذلك، فشل قطبي تؤيده مرجعية شافعية معتزلية. هذه هي الحقيقة التي قد ترفضونها أنتم. بالنسبة لي الصورة واضحة جلية جدا. من فشل نور المالكي إلى اعتذار هادي العامري عن قصوره وتقصيره وعن حديثه عن خيبة كل المسؤولين، ومن أنهم قصروا وأساءوا في حق شعب العراق، هكذا تحدث هادي العامري. لكن الغريبة في حديث هذا الرجل في الوقت الذي يعتذر إلى الشعب فهو يقول: وعلى الشعب أن يعفو عنا. الشعب حر، يمكنه أن يعفو ويمكنه أن لا يعفو، فلماذا هذا الإلزام إذا كنت معتذرا فعلا حقيقة؟ على أي حال، نحن والعامري والاعتذار.
أيها الأخوة، هذه الرسالة كانت واضحة، وأن نعترف أولا والاعتراف بالخطأ فضيلة. إننا أخطأنا وقصرنا بحق شعبنا، وعجزنا أن نقدم له الخدمات المطلوبة والحياة الكريمة، قاصدين أو غير قاصدين، ملتفتين أو غير ملتفتين، التهينا بالصراعات الداخلية وتركنا شعبنا يتنوع من الجوع والفقر. ولذلك لا بد أن نعترف بذلك، وأنا أول من أعترف بذلك، وأعتذر من هذا الشعب عن كل قصور أو تقصير ضبدا مني. وأنا أعترف أني أول من قصر بحق هذا الشعب، وأطلب من شعبي المسامحة عما جرى منا، مستلهما ذلك من صاحب الذكرى من الشهيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه. أنا أقدم في أحد خطب الجمعة، أنا أقدم ذنوبي أمامكم. تعلمنا من الشهيد ذلك، تعلمنا الشجاعة، ولذلك أنا أعترف أننا قصرنا بحق هذا الشعب، وعلى الشعب أن يعفو عنا. وأطلب من كل الأخوة السياسيين أن يعترفوا بذلك، وأن يعترفوا بذلك قبل أن يتم محاسبتهم من قبل الشعب، وأن نصلح العملية السياسية، أن نعيد النظر في العملية السياسية. إذا لم الاعتراف بالخطأ أنا أعتقد هو أول الطريق لتبديل المسار إلى مسار آخر. أملنا كبير بكل الأخوة، أولا الاعتراف، وثانيا العمل الجاد من أجل تشكيل حكومة خدمة، ليس حكومة امتيازات لهذا الحزب أو ذاك الحزب. أملنا كبير بهذا الشعب العظيم، بهذا الوعد. هذا الشعب تحمل كثيرا، والله تحمل أكثر من 15 عاما وهو ينتظر منا، ولكن مع الأسف لم نستطع إصلاح أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين. المجد والخلود للشهيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه.
الكلام واضح وصريح، لم نستطع إصلاح أنفسنا، هذا أولا. العملية السياسية بحاجة إلى إصلاح، هذا ثانيا. العملية السياسية بحاجة إلى إعادة نظر، هذا ثالثا. يجب على السياسيين أن يعتذروا عن سوء أفعالهم، هذا رابعا. إنه والذين معه كانوا قد أساءوا عن قصور، عن تقصير، إلى بقية ما قال، لكنني أستغرب ما يقوله وهو في مقام الاعتذار من أنه وعلى الشعب أن يعفو عنا. لماذا على الشعب أن يعفو عنكم؟ هذا أمر الخيار فيه إلى الشعب. اعتذر هادي العامري، ولكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ هل تنحى؟ أبدا. القضية لا تخصه هو، تلك قضية تنتشر في كل الواقع السياسي الشيعي السني الكردي في العراق، وأنا هنا أتحدث عن الجهة الشيعية. ما الذي حدث؟ تحدث نوري المالكي عن فشله وفشل السياسيين ولم يحدث شيء، وتحدث عن جيل جديد وعن وعي للمرحلة القادمة وعن معرفة بالأخطاء التي حدثت كي لا تتكرر، ولكن ما الذي حدث؟ لا شيء. الأمر هو هو مع هادي العامري. ما الذي تغير بعد ذلك؟ لم يتغير شيء مطلقا. وكما نقول في أمثالنا الشعبية العراقية، ذاك الطاس وذاك الحمام. وأما السياسيون، هذا الواقع عموما، وأما السياسيون خلالات العبد، رايحين رادين عليهم. هذا هو واقعنا بنحو مجمل بحسب تعابير الثقافة الشعبية العراقية. صار وقت أذان النجف قريبا، أذهب إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي كنت قد عرضت بين أيديكم فيديو يتحدث فيه نوري المالكي عن فشله وعن فشل الطبقة السياسية عموما، وفيديو آخر يشتمل على اعتذار هادي العامري عما بدر منه من قصور وتقصير، وكلامه بالمقايسة إلى ما صدر عن المرجعية السيستانية في الخطبة الثانية من خطبتي الجمعة في اليوم 13 من شهر محرم لسنة 1441 للهجرة، مباشرة بعد حدوث مجزرة باب الرجاء، فإن المرجعية السيستانية ألقت باللائمة على القصور، والمراد من القصور هو الوضع الفيزيائي، الوضع العمراني، الوضع الجغرافي للعتبة الحسينية وما يحيط بها. وأنا قد تحدثت عن أن القصور إنما هو ناشئ بسبب عدم كفاءة المسؤولين. أتحدث عن القصور في العمران وفي الجغرافيا، ناشئ من عدم كفاءتهم، ناشئ من استشراء الفساد في العقود والصفقات. الكلام يطول. المرجعية بطريقتها المعهودة التي تعتمد فن التثويل المغناطيسي ثولت الأمر بهذه الطريقة مع أنين صوت شيخ عبد المهدي الكربلائي، بصوته الذي يشتمل على شيء من الأنين، فصوته مطعم بأنين، مع أنين عبد المهدي الكربلائي ومع التثويل المغناطيسي للمرجعية العليا في النجف، وهي تثول الأمر على الشيعة وعلى عوائل المضحين بأرواحهم. هم يضحون بأرواح الناس بسبب فسادهم وعدم كفاءتهم وإهمالهم وسوء طالعهم. بسبب كل ذلك يقتل الناس، ويتحدثون بعد قتلهم من أنهم هم الذين ضحوا بأرواحهم. تدليس في تدليس في تدليس. ما هذا الفشل الذي يتحدث عنه المالكي، وهذا القصور والتقصير الذي يتحدث عن هادي العامري، هو جزء من منظومة سياسية كل خيوطها بيد المرجعية العليا، لكنها مرجعية فاشلة، فلا يمكن لفاشل أن يمنح النجاح لغيره. فاقد الشيء لا يعطيه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على جواب لسؤال وجه لسيد إبراهيم بحر العلوم في برنامج بين زمنين الذي عرض على قناة آسيا الفضائية، حيث يجيب بطريقة ما هي ببعيدة عن اللف والدوران بخصوص اختيار عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء. المرجعية وبالتحديد محمد رضا السيستاني هو الذي جاء بعادل عبد المهدي وكذلك برؤساء الوزراء السابقين، فمن بيده أمر تعيين رئيس الوزراء رغم وجود ترشيح وانتخاب وكتلة كبرى وبرلمان، لكن الأمر يبقى بيد المرجعية وتحديدا بيد نجل السيستاني محمد رضا. الحكاية هذه حقيقتها، وإذا قالوا لكم شيئا آخر إنهم يثولونكم تثويلا مغناطيسيا. رجاء اعرضوا لنا سيد إبراهيم بحر العلوم وهو يتحدث بطريقة آخندية فيها ما فيها من أساليب ابن آوى. هذه طريقة الآخندي النجفي، إنها طريقة الواوي. نحن وسيد إبراهيم بحر العلوم.
أثر هذا الإنذار من المرجعية تعتقد؟
أنا أصور رسالة واضحة إلى كافة من يهمه الأمر، إلى الحكومة، إلى البرلمان، إلى الدول المعنية، إلى أعتقد جاءت في وقتها المناسب وتحمل رؤية. والجميع اليوم صمام الأمان للعراق والمرجعية.
تستمع للمرجعية هذه القوة؟
يفترض أن تكون، يفترض أن تستمع. نحتاج
شو ما بين شيء إذا تستمع المفروض يعني حياتنا،
يعني ألم تستمع إليها باختيار شخصية مستقلة؟
لا بس سمعتها بالحشد الشعبي يعني.
لماذا تم اختيار عادل عبد المهدي؟ كي تم اختيار عادل عبد المهدي؟
ما ظهر.
إذا كان هو اختيار الكتل السياسية،
أكو خطاب معلن من المرجعية.
أقول أكو لو كان
الاختيارة،
لا لو كان الخيار مناط بالكتل السياسية لاختيار رئيس الوزراء، من يختار سعد عبد المهدي؟
لا والله منو كان ببالهم العالم؟
ما أعرفونه، ولكن هي هاي السياقات، استصحب السياقات السابقة.
تعتقد المرجعية كان لها
على كل حال؟ هذا ما الشارع العراقي يعني فهمه، منه كان له دور، كان له دور الاختيار على الأقل. أكو دعم من قصة دعم مباشر غير مباشر لشخصية عادل عبد المهدي، وكان محل توافق البناء والإصلاح
من قبل المرجعية. هذا الحكي
محل توافق البناء والإصلاح.
لا بس الحكي حكي الدعم، المرجعية دعمت السيد.
أنا ما قاعد أقول دعمت،
دعمت صفات المرشح مثلا.
صفات المرشح هي
انطبقت الصفات على سيد عادل عبد المهدي.
27 جولاي كانت رسالتها واضحة. لا شوف، المرجعية أعطت الصفات وأشعرت الكتل السياسية بضرورة التغيير،
زين،
وبأنك حاجة لاختيار شخصية مستقلة لإدارة البلاد. هذا واضح كان؟
لا واضح.
بعدين بالنسبة للأسماء بشكل أو بآخر صار التوجه نوع عادل عبد المهدي. خليها ماشي هسه.
يعني موت مو طرف خارجي. بارك للسيد
عمي. ها شلون مو طرف خارجي؟ يا اخي
ها اي راح اتاكد الطرف.
لا انا ما اكد في الاخير. هذا العراق العظيم،
هذا العراق العظيم. تلاحظون هذا سيد ابراهيم بحر العلوم هو ابن سيد محمد بحر العلوم الآخندي النجفي السياسي المعروف. سيد محمد بحر العلوم رحمة الله عليه، والده هذا سيد إبراهيم ابن آل بحر العلوم، هذا ابن النجف، مركب آخندي على سياسي على أفندي، فهو مطلع على التفاصيل. تلاحظون أن هؤلاء السياسيين لا يجرؤون أن يتكلموا بالشيء الحسن. اختيار عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء ما هو بشيء قبيح. عادل عبد المهدي شخصية لا نستطيع أن نصفها بأوصاف سيئة. الرجل عادل عبد المهدي أقل ما يمكن أن يقال عنه من أنه لم يأتي بانتخاب بحسب قواعد الديمقراطية، فهو لا ينتمي إلى تشكيل من التشكيلات أو إلى كتلة من الكتل السياسية. هناك سياقات في عملية اختيار رئيس الوزراء بحسب الثقافة الديمقراطية. عادل عبد المهدي لم يأتي من خلال السياقات الديمقراطية، هذا ما يمكن أن يقال عنه. على أي حال، اختيار المرجعية لعادل عبد المهدي ما هو بقبيحة من القبائح؟ هذه القضية بما هي هي، ما هي بقبيحة من القبائح؟ ومع ذلك السياسيون لا يجرؤون أن يتحدثوا، فهل تتوقعون منهم أن يتحدثوا عن فساد المرجعية الذي هم يعلمونه؟ المرجعية فاسدة، لكن المرجعية تتبع أسلوبا بحيث حتى ما هو سيء تخيف السياسيين أن يتحدثوا عنه، فما بالكم بفسادها؟ هذه القضية واضحة على طول الخط في كل تصريحات السياسيين. رجاء أعيد بث الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن يلاحظوا الطريقة الثعالبية في الحديث. مجري البرنامج يعرف أن المرجعية هي التي اختارت عادل عبد المهدي، سيد بحر العلوم كذلك، وسيد بحر العلوم يقول الشعب العراقي أيضا يعرف. لماذا هذا التثويل المغناطيسي؟ لماذا هذا الاحتيال؟ وهذه القضية ليست خاصة بسيد إبراهيم بحر العلوم، هذا هو الواقع السياسي. وتلاحظون الضحك الماكر، هناك ضحكة ماكرة، هي ماكرة ساخرة اشترك فيها الاثنان، سيد إبراهيم والذي يجري البرنامج. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أثر هذا الإنذار من المرجعية تعتقد؟
أنا أصور رسالة واضحة إلى كافة من يهمه الأمر، إلى الحكومة، إلى البرلمان، إلى الدول المعنية، إلى أعتقد جاءت في وقتها المناسب وتحمل رؤية، والجميع اليوم صمام الأمان للعراق والمرجعية.
تستمع للمرجعية هذه القوة؟
يفترض أن تكون، يفترض أن تستمع. نحتاج
شو ما بين شيء إذا تستمع المفروض يعني حياتنا،
يعني ألم تستمع إليها باختيار شخصية مستقلة؟
لا، بس سمعتها بالحشد الشعبي. يعني
لماذا تم اختيار عادل عبد المهدي؟ كي تم اختيار عادل عبد المهدي؟
ما ظهر.
إذا كان هو اختيار الكتل السياسي،
أكو خطاب معلن من المرجعية؟
أقول أكو لو كان
الاختيار،
لا لو كان الخيار مناط بالكتل السياسي لاختيار رئيس الوزراء، من يختار سعد عبد المهدي؟
لا والله، منو كان ببالهم العادل؟
ما أعرفونه، ولكن هي هاي السياقات، استصحب السياقات السابقة.
تعتقد المرجعية كان لها
دور؟ على كل حال هذا ما الشارع العراقي يعني فهمه، منه كان له دور، كان له دور الاختيار على الأقل. أكو دعم من قصة، دعم مباشر غير مباشر غير مباشر لشخصية عادل عبد المهدي، وكان محل توافق البناء والإصلاح
من قبل المرجعية. هذا الحكي
محل توافق البناء والإصلاح.
لا بس الحكي حكي الدعم، المرجعية دعمت السيد.
أنا ما قاعد أقول دعمت،
دعمت صفات المرشح مثلا،
صفات المرشح هي
انطبقت الصفات على سيد عادل عبد المهدي.
27 جولاي كانت رسالتها واضحة. لا شوف، المرجعية أعطت الصفات وأشعرت الكتل السياسية بضرورة التغيير،
زين،
وبهناك حاجة لاختيار شخصية مستقلة لإدارة البلاد. هذا واضح كان؟
لا واضح.
بعدين بالنسبة للأسماء بشكل أو بآخر صار التوجه نوع عادل عبد المهدي. خليها ماشي هسه.
يعني مو مو طرف خارجي. بارك للسيد
عمي. ها شلون مو طرف خارجي؟ يا اخي
ها اي راح اتاكد الطرف.
لا انا ما اكد في الاخير هذا العراق العظيم.
ومن حديث سيد إبراهيم بحر العلوم عن العراق العظيم، نحن ابتلينا بهذا العراق، لا ندري نتحدث عن العراق العظيم أم عن العراق الجريح أم عن العراق الجديد. على أي حال، من السياسي العراقي النجفي إبراهيم بحر العلوم إلى سياسي شيعي آخر إنه عدنان الأسدي، يحدثنا عن نفس الحقيقة بنفس طريقة الواوي في تغليف الحقائق، إنها طريقة السياسيين الشيعة، الطريقة الآخندية الواوية. عدنان الأسدي على قناة العهد الفضائية.
دعم إلى من المرجعية، مكتب المرجع وياك متمم، الكتل السياسية كلها، دول عالمية ما حد عارضها همينة، دول إقليمية همينة، العبادي خلفت
يعني المرجعية ما دعمت لكن لم تنطق بالرفض، لم تصرح بالرفض.
أنا وأنت ندري بأنه الكتل السياسية سكتت ها لأن ترشح الاسم من خلال قناة معينة، والكل يدرون ما نقوله بالإعلام احتراما لموقف المرجعية، ولكن بالتالي نعلم بأن الاسم يترشح من خلال قناة معينة ومر كيف هذه كلها ندري بها، هم يدورون بها السياسة.
القناة المعينة أبو حسن محمد رضا السيستاني، ما هو العيب في تعيين عادل عبد المهدي؟ فهل تتوقع من هؤلاء السياسيين أن يتحدثوا عن فساد محمد رضا السيستاني وعن فساد المرجعية؟ هل تتوقعون ذلك؟ عن فساد العتبة الحسينية؟ عن فساد عبد المهدي الكربلائي؟ تتوقعون ذلك؟ إذا كانوا هم عن أمر لا عيب فيه لا يستطيعون أن يتحدثوا، فكيف يتحدثون عن فساد المرجعية المقرف؟ رجاء أعيد بث الوثيقة حيث يتحدث السياسي الشيعي العراقي عدنان الأسدي في قناة العهد الفضائية.
دعم إلى من المرجعية، مكتب المرجع وياك متمم، الكتل السياسية كلها، دول عالمية ما حد عارضها همينة، دول إقليمية من العبادي خلفت
يعني المرجعية ما دعمت لكن لم تنطق بالرفض، لم تصرح بالرفض.
أنا وأنت ندري بأنه الكتل السياسية سكتت ها لأن ترشح الاسم من خلال قناة معينة، والكل يدرون ما نقوله بالإعلام احتراما لموقف المرجعية، ولكن بالتالي نعلم بأن الاسم يترشح من خلال قناة معينة ومر كيف هذه كلها ندري بها، هم يدرون بها السياسة.
ومن عدنان الأسدي إلى رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، وفي برنامج بالحرف الواحد على قناة الشرقية نيوز، أتمنى أن تدقق النظر لجواب حيدر العبادي وأن تقارن بين جواب بحر العلوم وعدنان الأسدي ورئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي. اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
عادل عبد المهدي له مرشح النجف؟
ما أعلق.
لا تعليق. أي رئيس وزراء أربع سنوات وحزب قديم يقول لا أعلق عليه السؤال، أنا فهمت الجواب والمشاهدين فهموا الجواب.
أعيد بث الوثيقة مرة أخرى رجاء.
عادل عبد المهدي هو مرشح النجف؟
ما أعلق.
لا تعليق. أي رئيس وزراء أربع سنوات وحزب قديم يقول لا أعلق عليه السؤال، أنا فهمت الجواب والمشاهدين فهموا الجواب.
الصورة واضحة جلية، كبار السياسيين لا يستطيعون أن يتحدثوا عن حقيقة يعرفها الجميع، فهل يجرؤون أن يتحدثوا عن مفاسد المرجعية؟ ماذا تتوقعون أنتم؟ المرجعية فسادها أكل الأخضر واليابس عبر المطارات وعبر الموانئ وعبر الوزارات وعبر كل شيء، أكلوا الأخضر واليابس. لكننا لن نجد أحدا يفتح فمه عن فساد هذه المرجعية. أدل دليل على فسادها أن أمر العراق بكله بيدها، وهي لا تصلح شيئا من هذا الفساد، إلى الحد الذي ابن المرجع هو الذي يفرض رئيس الوزراء على الأحزاب والكتل السياسية، ويضحك على الشعب العراقي الذي خرج للانتخابات. فلماذا خرج العراقيون إذن للانتخاب؟ ولماذا الترشيح؟ ولماذا هذا الصداع الطويل العريض؟ ولماذا هذا الكذب على ذقوننا من أنها ديمقراطية؟ أية ديمقراطية؟ هذه دكتاتورية السيستاني، بل هي دكتاتورية ابن السيستاني محمد رضا. هذه الحقيقة من الآخر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه سياسي آخر من أجواء السياسة الشيعية، شيخ حيدر اللامي، في برنامج المعادلة على قناة NRT. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
أول مرة أحكيها، مو بس كتلة سائرون أو فتح،
تعد منه
أكو ضغوطات أخرى ضغطت على عليهم من داخلية. أجل القبول بالسيد عادل عبد الملك.
داخلية لو خارجية؟
داخلية.
داخلية.
نعم.
مين هاي ضغوطات شيخ؟
هسه اسمح لي.
هذا حتى نجهل هاي الفكرة اللي تحدثوا بها بعض السياسيين قبل أيام هنا بالبرنامج، قالوا أنه المرجعية هي اللي اقترحت سيد عادل عبد المهدي على الفتح وسائرون وراحوا قبلوا
به. نعم.
المرجعية.
نعم نعم.
أها.
نعم. يعني سماحة آية الله سيد محمد رضا السيستاني كان له دور فاعل في هذا الأمر، وكان اعتبروه كرئيس وزارة تسوية. تعرف الوضع أصبح مربك بشكل كبير في تلك المرحلة، يمكن يساندني بالرأي.
نعم صح.
أصبح مربك في تلك المرحلة. سيد عادل عبد المهدي كان يعني مستقيل سياسيا، يعني شبه مستقيل سياسيا، سنتين ونص هو بعيد عن المشهد السياسي، لكن أصبح رئيس وزراء تسوية. وأنا قلت في تلك اللحظة، قلت أن الأيام القادمة سوف يدفع العراقيين ثمن كبير لوجود السيد عادل عبد المهدي، كون أنه الرجل أيضا رجل في عمر صعب، يعني رجل يصل إلى الكهولة.
هو يطير بس ناصي. رجاء أعيد بث هذه الوثيقة.
أول مرة أحكيها، مو بس كتلة سائرون أو فتح،
تعد منه.
أكو ضغوطات أخرى ضغطت على عليهم من
داخلية.
أجل القبول بالسيد عادل عبد الملك.
داخلية لو خارجية؟
داخلية.
داخلية.
نعم.
مين هاي ضغوطات شيخ؟
هسه اسمح لي. هذا الضغوطات
حتى نجهل هاي الفكرة اللي تحدثوا بها بعض السياسيين قبل أيام هنا بالبرنامج، قالوا أنه المرجعية هي اللي اقترحت سيد عادل عبد المهدي على الفتح وسائرون وراحوا قبلوا به.
نعم.
المرجعية.
نعم نعم.
أها.
نعم. يعني سماحة آية الله سيد محمد رضا السيستاني كان له دور فاعل في هذا الأمر، وكان اعتبروه كرئيس وزارة تسوية. تعرف الوضع أصبح مربك بشكل كبير في تلك المرحلة، يمكن يساندني بالرأي.
نعم صح.
أصبح مربك في تلك المرحلة. سيد عادل عبد المهدي كان يعني مستقيل سياسيا، يعني شبه مستقيل سياسيا، سنتين ونص هو بعيد عن المشهد السياسي، لكن أصبح رئيس وزراء تسوية. وأنا قلت في تلك اللحظة، قلت أن الأيام القادمة سوف يدفع العراقيين ثمن كبير لوجود السيد عادل عبد المهدي، كون أنه الرجل أيضا رجل في عمر صعب، يعني رجل يصل إلى الكهولة.
اللعبة كبيرة ستتضح الصورة شيئا فشيئا. القضية أكبر من أن المرجعية اقترحت أو أن عادل عبد المهدي مرشح تسوية، القضية أكبر من ذلك. أنا لا أتحدث عن شخص عادل عبد المهدي، أنا أتحدث عن تدخل المرجعية في كل صغيرة وكبيرة. مثلما بينت لكم في الحلقات الماضية كيف تتدخل المرجعية في تشخيص من هو الذي سيعطى الجائزة ويكرم، حيث اتصلوا في منتصف الليل بالشاعر العراقي المندائي عبد الرزاق عبد الواحد، وعرضت لكم الوثيقة في ذلك. هم يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة. نذهب إلى فاصل. ومن شيخ حيدر اللامي إلى سياسي شيعي عراقي آخر كان نائبا لرئيس الوزراء ورئيسا للكتلة الصدرية، وهي كتلة كبيرة في البرلمان، السيد بهاء الأعرج. على قناة آسيا الفضائية وفي برنامج المناورة، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 1 من مجموعة وثائق السيد بهاء الأعرج.
ليش ما كنت تقدر تفتحها في أثناء؟
لا لا، أكثر منها مفتوحة، ولكن عندي كان عندي ملفات، يعني حتى بعض المؤسسات، لا تسألني لا تسألني السؤال الثاني مو زين عليك، بعض المؤسسات الدينية يعني مع موضوع التراخيص النفطية، بعض المؤسسات الدينية أيضا.
فهو مزين عليه لو مزين عليك؟
أنا ما أخاف، أنا أخاف عليه.
أنا ليش أخاف؟ شو عندي قابل
على فبالتالي فبالتالي
مؤسسات دينية تأخذ تراخيص نفطية؟
لا لا لا، دعمت هذه المشاريع الشركات الأجنبية اللي جت أخذت في.
شلون تدعمها؟
يعني وصلت بقسقوصة بورقة.
قصقوصة صير.
لا لا ما لا 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 مو مو سمحت السيد، تيار صدري بعيد عن هذا الموضوع تماما. يعني في ورقة انه نبارك لك ان اعطيت هاي الكذا والكذا، التراخيص النفطية والاجازات والشركات، هاي ما احتفظ بها.
مقابل شنو؟
بغض النظر عن المقابل، انا اقصد هو هذه المؤسسات ما كانت تريد فساد، بس هي اللي شجعت على ان تعطى لهذه الشركات، وبعدين الشركات ابتزت الواقع العراقي. وانا من كنت نائب رئيس الوزراء طلعت عليها بكل تفاصيل، هاي ما احتفظ بها. انا اليوم من اريد افتح هذه الملفات ما اريد اسقط شخص، ولكن انا اريد اعيد الحقوق الى نصابها.
السياسيون العراقيون حينما يتحدثون في شؤون المرجعية، في ما هو من أسرارها، وخصوصا فيما يرتبط بفسادها، مرة يتحدثون بطريقة الواوي، وطريقة الواوي طريقة فيها شيء من الأنين في الصوت، من تغيير الصوت، وفيها شيء من إظهار المسكنة، وفيها شيء من الضحك على الذقون، ومرة أخرى يتحدثون بطريقة التلغمط، وهي طريقة عراقية معروفة بطريقة التلغمط، ومرة ثالثة يتحدثون بطريقة يشتهي ويستحي. ها هو سيد بهاء الأعرجي يحدثنا بطريقة من هذه الطرق، وطريقة رابعة يطير بس ناصي. هذه أساليب الساسة العراقيين حينما يتحدثون عن المرجعية العليا في النجف
وعن فسادها المقيت وعن فسادها البغيض في كل شيء. ما علاقتهم بالتراخيص؟ هم داخلون في كل شيء، فسادهم في كل مكان. رجاء أعيد بث الوثيقة.
ليش مش انت تقدر تفتحها في أثناء؟
لا لا، أكثر منها مفتوحة، ولكن عندي كان عندي ملفات، يعني حتى بعض المؤسسات لا تسألني، راح تسألني السؤال الثاني مو زين عليك. بعض المؤسسات الدينية، يعني مع موضوع التراخيص النفطية، بعض المؤسسات الدينية أيضا.
هو مو زين عليه لو مو زين عليك؟
أنا ما أخاف، أنا أخاف عليه.
أنا ليش أخاف؟ سعدي قبل أن
فبالتالي
مؤسسات دينية تأخذ تراخيص نفطية؟
لا لا لا، دعمت هذه المشاريع الشركات الأجنبية اللي جتي أخذت في.
شلون تدعمها؟
يعني وصلت بقصقوصة بورقة.
قصقوصة صير.
لا لا ما لا 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 مو مو سمحت السيد، تيار صدري بعيد عن هذا الموضوع تماما. يعني في ورقة إنه نبارك لك إن طيت هاي الكذا والكذا، التراخيص النفطية والإجازات والشركات، فأي ما احتفظ بها.
مقابل شنو؟
بغض النظر عن المقابل، أنا أقصد هو خو هذه المؤسسات ما كانت تريد فساد، بس هي اللي شجعت على أن تعطى لهذه الشركات، وبعدين الشركات ابتزت الواقع العراقي. وأنا من كنت نائب رئيس الوزراء طلعت عليها بكل تفاصيل، هاي ما احتفظ بها. أنا اليوم من أرد أفتح هذه الملفات ما أرد أسقط شخص، ولكن أنا أريد أعيد الحقوق إلى نصابها.
لا تسألني سؤال مزين عليك، مقابل شنو؟ بغض النظر عن المقابل، أين هي الحقيقة؟ تلغمض. لكن من كل هذا تتضح الصورة ويبرز عنق المرجعية واضحا صريحا من كل صور الفساد المخفي هذا. القضية واضحة، واضحة جدا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية من وثائق السيد بهاء الأعرجي، فيديو يشتمل على حديث له في برنامج بالحرف الواحد على قناة الشرقية نيوز.
لكن في المالكي لما صدر الفيتو من المجلس الأعلى، حتى بعد انتخابه داخل التحالف وترشيحه والأكراد، لم يكن خيار الدعوة هو السيد المالكي، لم يكن، وإنما كان شخصية أخرى عرفها كل العراقيين، لكن المرجعية أصرت أن يكون المالكي.
ومو كل خيار الدعوة كان سيد عبد الهادي،
والمرجعية أصرت على المالكي ودعمت أيضا بالولاية الثانية على الرغم من خلافات كثيرة. في 2014 هي التي قالت لا، هذا لا يعني أن المالكي كان الحشافة أو كذا، وإنما شافت تقاطعات الكتل إجابة حيدر العبادي.
تريد توصل إلى فكرة أو تريد تسوق فكرة أن المرجعية إذا تريد تقول لا للعبادي نعم للمالك، تقولها بشكل مباشر.
تقولها بشكل مباشر.
هذه رجعنا للبيان، قراءتك للبيان اللي صدر.
هذا أولا. وثانيا كل رؤساء الوزراء اللي جوا بعد 2005 مو 2003، يعني من جعفر وجاي، المرجعية اللي جابتهم، فبالتالي مو يعني رغم أكو انتخابات وكل كتلة كبر، لكن رأي المرجعية هو الأهم ولا زال أهم. طبعا
كل رؤساء الوزراء المالكي جاءت به المرجعية. رجاء في الكونترول روم أعيد لنا بث الفيديو الذي يتكلم فيه نوري المالكي في قناة آفاق عن فشله وفشل الطبقة السياسية. هو يعترف بنفسه، وهذا هو المالكي الذي جاءت به المرجعية السيستانية. اعرضوا لنا فيديو المالكي على قناة آفاق.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا.
وأنت منهم؟
وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم. كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
هذه اختيارات المرجعية الفاشلة، هذه اختياراتها الخائبة، وإلى الآن ما قدمت لنا اختيارا ناجعا لأنها فاشلة أساسا. لا يتوقع من الفاشل ومن الخائب أن يقدم حلا ناجحا وناجعا. تلك هي الحقيقة من الآخر. المرجعية غاطسة في فشلها وخيبتها وفسادها، وهذه النتائج أمام أعينكم. رجاء أعيد الفيديو، إنني أتحدث عن الوثيقة الثانية من وثائق السيد بهاء الأعرجي، حديثه في برنامج بالحرف الواحد على الشرقية نيوز.
لكن في المالكي لما صدر الفيتو من المجلس الأعلى حتى بعد انتخابه داخل التحالف وترشيحه والأكراد، لم يكن خيار الدعوة هو السيد المالكي، لم يكن، وإنما كان شخصية أخرى عرفها كل العراقيين، لكن المرجعية أصرت أن يكون المالكي.
وكل خيار الدعوة كان سيد على الهديك،
والمرجعية أصرت على المالكي ودعمت أيضا بالولاية الثانية على الرغم من خلافات كثيرة. في 2014 هي التي قالت لا، هذا لا يعني أن المالكي كان الحشافة أو كذا، وإنما شافت تقاطعات بالكتل إجابت حيدر العبادي.
تريد توصل إلى فكرة أو تريد تسوق فكرة أنه المرجعية إذا تريد تقول لا للعبادي نعم للمالك تقولها بشكل مباشر،
تقولها بشكل مباشر.
هذا يرجعنا للبيان، قراءتك للبيان اللي صدر
هذا أولا. وثانيا كل رؤساء الوزراء اللي جوا بعد 2005 مو 2003 يعني من الجعفري وجاي المرجعية اللي جابتهم، فبالتالي مو يعني رغم اكو انتخابات وكل كتلة كبر لكن رأي المرجعية هو الأهم ولا زال أهم. طبعا
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثالثة من وثائق السيد بهاء الأعرجي، ما قاله في برنامج المناورة على قناة آسيا الفضائية.
بس الكتل اللي أعطت الثقة لعادل عبد المهدي معناه ستمضي مع عادل عبد المهدي للنهاية، ولا ليش ما مضطرة ترشح شخص حتى ما شارك في الانتخابات؟ الرجل كان قاعد في بيت الرجل
عند بعض الكتل عندما تسمع أنه هو مرشح المرجعية يعني هي متبعة على عادل عبد المهدي بقدر تبع المرجعية.
طيب المرجعية أعلنت جهارا بأنها لا علاقة لها بعادل عبد المهدي على الأقل للمرجعية، وصدرت بيان وقالت، بالتالي شالت هذا الحرج على الكتل.
يعني ما أصور صدرت بيان المرجعية في هذا الموضوع،
صدروا وقالوا أنه إحنا نؤيد مرشح الكتلة الأكبر حسب السياقات الدستورية سواء كان حزبي أو مستقل.
هذا التأييد يعني هو كان فهو ترشح، فهذا التصريح جاء بعد الترشيح مو قبل الترشيح، فأيدت الموضوع.
رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا النظر فيها.
بس الكتل اللي أعطت الثقة لعادل عبد المهدي معناه ستمضي مع عادل عبد المهدي للنهاية، ولا ليش ما مضطرة ترشح شخص حتى ما شارك في الانتخابات؟ الرجل كان قاعد في بيت الرجل
عند بعض الكتل عندما تسمع أنه هو مرشح المرجعية يعني هي متبعة على عادل عبد المهدي بقدر تبع المرجعية.
طيب المرجعية أعلنت جهارا بأنها لا علاقة لها بعادل عبد المهدي على الأقل للمرجعية، وصدرت بيان وقالت، بالتالي شالت هذا الحرج على الكتل.
يعني ما أصور صدرت بيان المرجعية في هذا الموضوع،
صدروا وقالوا أنه إحنا نؤيد مرشح الكتلة الأكبر حسب السياقات الدستورية سواء كان حزبي أو مستقل.
وهذا التأييد يعني هو كان فهو ترشح، فهذا التصريح جاء بعد الترشيح مو قبل الترشيح، فأيدت الموضوع.
نذهب الآن إلى الوثيقة الرابعة من مجموعة وثائق السيد بهاء الأعرجي في نفس هذا البرنامج، في برنامج المناورة على قناة آسيا الفضائية.
أول من طرح سيد عادل عبد المهدي قبل ما يشيع هو كان السيد عمار الحكيم، لكن طرحه كان ظان أنه يفشل،
يعني طرحه للحرق
ما يجد مقبولية. وإذا تذكر في قبل تقريبا أكثر من 20 يوم كانت أكو في التغريدة، طبعا أنا أقرأها قراءات هذه ما عندي يعني حتى يتهمون الآخرين، في التغريدة من سماحة السيد مقتدى الصدر قال إنه إحنا ننظر إلى رئيس وزراء مستقيل لكن بعض الشركاء حضروا يفرضون ولا نروح المعارضة. هو كان عادل لأن طرح عادل فكان أكو رفض.
يعني سيد عمار حكيم طرح عادل عبد المهدي أمام سيد مقتدى فرفض سيد مقتدى بالبدء
وبالتالي دخل سيد محمد رضا السيستاني في هذا الموضوع وسووا فد أجواء. ولذلك لم تكسر كلمة محمد رضا وبالتالي صار أكو فد.
ليش تعتقد محمد رضا السيستاني هو اللي رشح المرجعية في أكثر؟
لا سيد الثاني ما يتدخل، سيد الثاني ما يتدخل بهذه التفاصيل.
طيب ما سيد محمد رضا هو يعني يرمز إلى سيد السيستاني بالنهاية.
لا لا احنا مرة نقول مرجعية ومرة نقول محمد رضا، خلينا نفرق هالمرة.
شنو الفرق؟
هسه أنا عندي فرق أنت ما عندك فرق.
حتى الناس عارفين.
يعني المرجع عندما يكون يعطي فد خيار فهذا الخيار يجب أن يكون صالح 100%. احنا نتكلم بصراحة رؤساء الوزراء السابقين من الجعفري إلى العبادي، السيد عادل ما يتكلم عن الله حد لا نصر تسمية، جابتهم المرجعية أو السيد محمد رضا وبالتالي كان مجلس بس يصور
خطير ممكن يردون عليك.
لا لا هذا احترام، لا بالعكس كان خيارات كان سد مشكلة
يعني يرفضون ألصاق الرؤساء الوزراء بهم.
لا لا
قد يكون ماكو اعتراض.
أنا كنت رئيس كتلة أخو فأعرف كل التفاصيل اللي تصير. لا لا هم من يختارون كان يردون فد خير للعراق، كان يردون يلملمون المشاكل داخل الائتلاف أو التحالف أو كل هذا الموضوع. ولذلك عندما لما يشوفون أكو خلل في هذا الموضوع كانوا يردون، وهاي صلاة الجمعة في كربلاء كل جمعة في انتقادات سواء كانت لحكومة العبادي أو حكومة المالي كانت واضحة وصريحة في مثل هذا الأمر.
سيد بهاء العرجي يفرق بين السيد السيستاني وسيد محمد رضا، هل هو فعلا يفرق أم هذا تلغمط يقول من أن المرجع إذا اختار شخصا فلا بد أن يكون هذا الشخص لا عيب فيه؟ من أين جاءنا بهذه النظرية لا أدري. هل أن المرجع معصوم حتى تكون خياراته معصومة؟ ما هو المرجع ليس معصوما، وشخص كسيد السيستاني لا خبرة له لا بالسياسة ولا بالناس، رجل كان حبيس بيته ولا زال حبيس بيته، من أين تأتيه الخبرة بأوضاع السياسة وهو لا يقرأ جريدة طيلة عمره ولا مجلة ولا يتابع تلفزيون ولا راديو؟ ما هم معممو النجف هذا هو حالهم. ربما تغيرت الأمور بعد 2003 ولكن هذا بعد ما شاب والدول الكتاب. القضية الأصلية من أن مراجع النجف متخلفون سياسيا لا معرفة لهم بشؤون السياسة، وأساسا السيد السيستاني بعيد عن السياسة بالتمام والكمال كما هو حال بقية المراجع الذين لا يؤمنون بوجود دولة دينية في زمان الغيبة، الذين يذهبون للعمل تحت غطاء التقية. هذا الصراع الموجود بين السيد الخميني والسيد الخوئي والسيد السيستاني هو جزء منطوي تحت عباءة السيد الخوئي. ما هي القضية والحكاية معروفة لا تحتاج إلى كثير من الشرح. من أين يتأتى الفهم السياسي الدقيق للسيد السيستاني أو لبقية المراجع؟ إذا ما أرادوا أن يعتمدوا على أحد فإنهم يعتمدون على معمم جاهل أيضا، يعتمدون على معمم مثلا طلب لجوءا سياسيا في أوروبا أو في كندا أو في الولايات المتحدة، يتصورون أن الذي يعيش في هذه البلدان سيكون عارفا بشؤون السياسة وأحوالها. هم معممون أغبياء، أعاشوا في النجف أم عاشوا في نيويورك أم عاشوا في لندن؟ الغباء هو الغباء، ما هم موجودون بيننا والغباء يهيمن عليهم. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الأمور، لكن بهاء الأعرجي يقول من أن المرجع حين يختار لابد أن يختار شخصا لا عيب فيه. من أين جئنا بهذا الهراء؟ ما نحن نرى أن وكلاء المراجع النسبة الغالبة فيهم سرسرية جهاد أغبياء لا يفقهون شيئا. هؤلاء من اختيار المرجع أم ليسوا من اختيار المرجع؟ سيقول لي مثلا بهاء الأعرجي إنهم ليسوا من اختيار المرجع. إذن ماذا يفعل المرجع؟ يختار من؟ حينما يختار المرجع أولاده وأصهاره ويسلطهم على الناس ويعبثون بشؤون الدين والدنيا، هذا من اختيار المرجع أو ليس من اختيار المرجع؟ إذا لم يكن من اختيار المرجع، إذن ماذا يصنع المرجع؟ ماذا يفعل المرجع؟ هذا جزء من التثويل المغناطيسي، وجزء من الفرار من الجواب الحقيقي. لكنني أعتقد أنكم إذا لم تكونوا خاضعين لقانون التثويل المغناطيسي ولم تكونوا ديخيين قد ركب المراجع على ظهوركم، مثل ما يبين لنا المرجع المعاصر سيد كمال الحيدري في الوثيقة الديخية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية كي نرى كيف أن مراجعنا الكرام يركبون على ظهورنا ويقولون لنا ديخ. هذا كلام بين المراجع، من أسرار المرجعية، نصائح مرجع لمرجع آخر، وهما يتحدثان عن بقية المراجع. اعرضوا الوثيقة الديخية وما نذيمت نخلص من عندهم. اعرضوا الوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أدل على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابر ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنهم تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنة قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركبهم يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني يقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربية فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيء. هذه حقيقة، حقيقة واضحة صريحة. رجاء أعيد بث الوثيقة الرابعة من وثائق السيد بهاء الأعرجي، ما قاله في برنامج المناورة على قناة آسيا الفضائية.
أول من طرح سيد عادل عبد المهدي قبل ما يشيع هو كان السيد عمار الحكيم، لكن طرحه كان ظان انه يفشل،
ما يعني طرحه للحرق
ما يجد مقبولية. واذا تذكر في قبل تقريبا اكثر من 20 يوم كانت اكو في التغريدة، طبعا انا اقراها قراءات هذه ما عندي يعني حتى لا يتهموني الاخرين، في التغريدة من سماحة السيد مقتدى الصدر قال انه احنا ننظر إلى رئيس وزراء مستقيل لكن بعض الشركاء حاضرون يفرضون ولا نروح المعارضة. هو كان عادل، لأن طرح عادل فكان أكو رفض.
يعني سيد عمار حكيم طرح عادل عبد المهدي أمام سيد مقتدى فرفض سيد مقتدى بالبدء،
رفض بالبدء، وبالتالي دخل سيد محمد رضا السيستاني في هذا الموضوع وسوى فد أجواء، ولذلك لم تكسر كلمة محمد رضا، وبالتالي صار اكو فد.
ليش تعتقد محمد رضا السيستاني هو اللي رشح المرجعيه في اكثر
من السيستاني ما يتدخل، السيستاني ما يتدخل بهذه التفاصيل.
طيب ما السيد محمد رضا هو يعني يرمز الى السيد السيستاني بالنهايه.
لا احنا مره نقول مرجعيه ومره نقول محمد رضا، خلينا نفرق هالمره.
شنو الفرق؟
بس انا عندي فرق، انت ما عندك فرق.
حتى الناس صار فيهم
يعني المرجع عندما يكون يعطي فد خيار، وهذا الخيار يجب ان يكون صالح 100%. احنا نتكلم بصراحه، رؤساء الوزراء السابقين من الجعفري إلى العبادي، السيد عادل ما يتكلم عن حد نصر رسمي، جابتهم المرجعية أو سيد محمد رضا، وبالتالي كان مجلس النواب بس يصور.
خطير ممكن يردون عليك.
لا لا هذا احترام، لا بالعكس كانت خيارات كان سد مشكلة.
يعني إيه ما يرفضون، يرفضون ألصاق الرؤساء الوزراء بهم.
لا لا
قد يكون، قد يكون ماكو اعتراض.
أنا كنت رئيس كتلة أخو، فأعرف كل التفاصيل اللي تصير. لا لا هم من يختارون كان يردون فد خير للعراق، كان يردون يلملمون المشاكل داخل الائتلاف أو التحالف أو كل هذا الموضوع. ولذلك عندما لما يشوفون أكو خلل في هذا الموضوع كانوا يردون، وهي صلاة الجمعة في كربلاء كل جمعة في انتقادات سواء كانت لحكومة العبادية أو حكومة المالي كانت واضحة وصريحة في مثل هذا الأمر.
سيد بهاء يقول من أن محمد رضا السيستاني لما يختار يريد الخير للعراق، ما الدليل وين هو هذا الخير؟ في أي مكان؟ في أي جهة؟ ما هو كل طيحة حظنا منك اجت، اجتنا من المرجعية. هذه هي الحقيقة من اولها الى اخرها. انتم لا تجرؤون ان تقولوا الحقيقة، ولكن الحقيقة هي هذه. هذا الكلام الذي يردد في مظاهرات او على الألسنة او في المقاهي من انه باسم الدين باقون الحرامية، هذا تضليل. من هم الحرامية؟ الحرامية الذين هم في المنطقة الخضراء، هؤلاء صناع الحرام الكبير الموجود في النجف. باسم الدين دمرتنا المرجعية، باسم الدين غشتنا المرجعية، باسم الدين باقتنا المرجعية، باسم الدين طيحت حظنا المرجعية، باسم الدين نعلو والدين والدين المرجعية. ما هي هذه الحقيقة؟ لماذا لا تتكلمون بالحقيقة؟ أنا أعطيكم العذر، أنا لا أتحدث عن سيد بهاء الأعرجي بشكل خاص، عن الجميع. ما هي هذه القضية لا تخص شخصا واحدا. المعممون في النجف يعرفون هذه الحقيقة، السياسيون في المنطقة الخضراء يعرفون هذه الحقيقة، الجميع يعرفون هذه الحقيقة، ولكن ما من أحد يتكلم. وحينما أتكلم وأبين الحقائق يقولون هذه أكاذيب، وهذا تشويه لسمعة المرجعية، وإن الغرب يخاف من المرجعية وهيئ أشخاصا يحاربون المرجعية. أنا لا أريد أن أعلق شيئا، وإنما أذهب بكم إلى فاصل. لا أظنه صادقا سيد بهاء الأعرجي، وإنما هو حديث دبلوماسي حين يقول أنا أفرق بين محمد رضا السيستاني وبين السيد السيستاني، يعني بين الولد وأبيه. لا أظنه صادقا. سيد بهاء الأعرجي هو من أقطاب التيار الصدري، وقيادات التيار الصدري هي من أكثر الناس معرفة بزواريب بيت السيد السيستاني، مقتدى الصدر ومن حوله من مساعدي هم أكثر الناس معرفة بمحمد رضا السيستاني وبأبيه سيد علي السيستاني. وسيد بهاء الأعرجي هو ركن من أركانهم، فلا أعتقد أن القضية خافية على شخصية مثل بهاء الأعرجي. هو حديث الدبلوماسية. السيد السيستاني منذ سنة 2003 بعد سقوط النظام الصدامي أوكل كل الأمور من أولها إلى آخرها، ومن ظاهرها إلى باطنها، ومن صغيرها إلى كبيرها، ومن مجملها إلى تفصيلها. أوكل كل ذلك بيد محمد رضا السيستاني. وحينما يراجعه أي مسؤول، أي شخصية حوزوية في أمر، يرجعه إلى محمد رضا السيستاني. أعتقد أنه في بعض البرامج السابقة أشرت إلى هذه القضية. أيام مظاهرات البصرة في العام الماضي كان هناك من الأشخاص في مكتب السيستاني، هذا الكلام خارج من داخل مكتب السيستاني، يطلبون من محمد رضا أن يوصل الأخبار إلى السيد السيستاني. السيد السيستاني قابع في صومعته في مكانه الخاص به، والناس تراجع مكتب السيستاني وتلح عليهم أن تصل الأخبار، أن يصل ما يجري في البصرة وغيرها من اضطرابات إلى السيد السيستاني. ماذا كان جواب محمد رضا؟ قال لهم: أنتم الآن إذا ما ذهبتم إلى السيد السيستاني إلى أبيه وأخبرتموه بما عندكم، ماذا سيقول لكم؟ أليس سيرجعكم إليه؟ قالوا نعم. قال: إذا لماذا تؤذون الرجل؟ رجل كبير السن وليس محتاجا إلى مثل هذا الصداع، إلى مثل هذا القلق، أولا وآخرا يرجعكم إلي. ولذا هذا الكلام الذي ينتشر على الإنترنت من أن محمد رضا السيستاني حبس أباه، هذا الكلام ليس صحيحا. السيد السيستاني هو الذي حبس نفسه وأوكل كل الأمور بيد محمد رضا، ولذلك حينما يعين رئيسا للوزراء إنه السيستاني بنفسه هو الذي عين رئيس الوزراء. وهذه أضحوكة من أن السيد السيستاني لا يلتقي بالمسؤولين، هو أساسا منذ سنة 2003 منذ سقوط النظام الصدامي يرجع الأمور إلى محمد رضا. السياسيون كانوا يلتقون بمحمد رضا السيستاني وإلى الآن. هذه ألاعيب، هذا ضحك على الذقون ليس أكثر من ذلك. وتلاحظون أن السياسيين أيضا يضحكون على ذقوننا عبر هذه التصريحات المغلفة. قد يكون السياسيون أقل سوءا من المرجعية وهذا واضح، ولكن ماذا يصنعون وآذانهم يمسك بها محمد رضا السيستاني؟ فماذا يصنعون؟ المرجعية تركب على ظهورهم. ننتقل إلى حيدر العبادي وهو يحاول أن ينفس عن ألمه بعد أن أخرجته المرجعية من رئاسة الوزراء. كان حالما أن يبقى رئيسا للوزراء، أخرجته المرجعية، ولذا لم يجب حينما سئل عن أن عادل عبد المهدي هو اختيار النجف، حين سأله الإعلامي أحمد الملا طلال في برنامج بالحرف الواحد، رجاء أعيدوا لنا الفيديو الذي بث قبل قليل حيث يسأل أحمد الملا طلال الإعلامي العراقي المعروف حيدر العبادي في برنامج بالحرف الواحد على الشرقية نيوز عن ترشيح النجف لعادل عبد المهدي وماذا أجاب.
عادل عبد المهدي هو مرشح النجف؟
ما أعلق.
لا تعليق. اي رئيس وزراء اربع سنوات وحزب قديم يقول لا اعلق عليه السؤال. انا فهمت الجواب والمشاهدين فهموا الجواب.
عادل عبد المهدي جاءت به مرجعية السيستاني، حيدر العبادي حطوا له قشر موز وزحلقوا في برنامج مانشيت احمر والذي يبث على قناة الشرقية نيوز، يتحدث حيدر العبادي عن العلاقة السيئة بين الدين والسياسة، وكيف أن السياسيين أو حتى المتدينين يوظفون الدين للسياسة، وذلك هو أسوأ ما يكون. يحدثنا حيدر العبادي عن هذه القضية الضاربة في عمق التاريخ إلى الحد الذي كنسته من رئاسة الوزراء وخلولة قشر موز أخندي نجفي مرجعي أمرتب أو زحلقه
على مر التاريخ، لأن الدين مقدس، لأن الدين يدخل العقول والقلوب ويسيطر على العقول والقلوب. لهذا للأسف على مر التاريخ مو اليوم، الدين يستخدم من السيطرة على الناس. هذا الفاسدين اللي يستغلون الدين، الدين ما صحيح، الدين لابد أن يكون على حق. هذا الدين النقي علينا أن نحافظ على نقاوته وأن نمنع من استغلاله لكسب الامتياز والفساد باسم الدين، لأن هذا راح يقود باسم الدين أخطر من الآخرين الذين يقودون باسم آخر. لأن إذا يصير باسم الدين يعني باسم الله تعالى، باسم الله تعالى سيسير الناس ويختطفهم إلى مكان آخر اللي هو مصالحة.
ماذا يستطيع أن يقول؟ هو ما استطاع أن يصرح لأحمد ملا طلال من أن عادل عبد المهدي هو اختيار النجف، سكت، وسكوته واضح، سكوته هو جواب. لو لم يكن عادل عبد المهدي اختيارا لمحمد رضا السيستاني لأجاب ولقال ما قال. فماذا يستطيع أن يقول؟ إنه يحاول أن ينفس عما يجري في باطن ما يختلج في ضميره من أذى مما فعلت المرجعية به أن يتحدث بهذه الطريقة. رجاء أعيد ما قاله حيدر العبادي في برنامج مانشيت أحمر كي يدقق المشاهدون فيما قاله رئيس وزرائنا الأسبق.
على مر التاريخ، لأن الدين مقدس، لأن الدين يدخل العقول والقلوب ويسيطر على العقول والقلوب. لهذا للأسف على مر التاريخ مو اليوم، الدين يستخدم على قصده من السيطرة على الناس. هذا الفاسدين اللي يستغلون الدين، الدين ما صحيح، الدين لابد أن يكون على حق. هذا الدين النقي علينا أن نحافظ على نقاوته وأن نمنع من استغلاله لكسب الامتياز والفساد باسم الدين، لأن هذا راح يقود باسم الدين أخطر من الآخرين الذين يقودون باسم آخر. لأن إذا يصير باسم الدين يعني باسم الله تعالى، باسم الله تعالى سيسير الناس ويختطفهم إلى مكان آخر اللي هو مصالحة.
الخلل في الوثيقة ليس من عندنا، هو من الأصل، من أصل التسجيل. في نفس البرنامج، في برنامج مانشيت أحمر على الشرقية نيوز، في نفس هذا البرنامج يتحدث حيدر العبادي حين سألته نوار مجرية البرنامج عن الفساد الذي كان في أيامه وما هو الموقف من هذا الفساد، تحدث عن فساد جديد ناشئ أيام عادل عبد المهدي لم يكن موجودا آنذاك. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة التي تنبئنا عن بركات اختيارات المرجعية الرشيدة، وما كان للمرجعية ينمو، ما كان للمرجعية ينمو، ما كان لها من فساد فهو ينمو ويربو. اعرضوا لنا الوثيقة.
يعني قيادتك ل يعني 4 سنوات، أم لليوم ممكن أن نقول ونصف هذه الحكومة بأنها تحاول إكمال هذا الطريق؟
يعني أنا أطلب من الحكومة أن تحاول، بس أنا أنطيك أمثلة لفساد جديد ما كان موجود. بيع المناصب، بيع المناصب بالعلن يتحدثون عنها بالعلن، كتل سياسية ومسؤولين يتحدثون بالعلن على بيع مناصب بشكل عدني وتداول أموال وكسب آخرين وتوزيع هذه المناصب، وأن وزارات بيعت بالكامل. حتى لو تسألين سيد رئيس وزراء، وزارات أصبحت شبه مستقلة، دول مستقلة، وزارات تابعة لأحزاب مستقلة لا تخضع أصلا لسلطة رئيس وزراء، ولو الآن أكو يمكن نية في تبديل بعض الوزارات إن شاء الله يتمكن من تبديل من إبدال هذه الوزارات. بس أظن هذا الفساد جديد لم يكن موجود سابقا بهذا الحجم، فإحنا علينا أن نحارب الفساد القديم ويجب أن نوقف الفساد الجديد.
هذه حقائق، وهذا الكلام كلام جديد في أيامنا هذه، ليس بعيدا. الرجل يتحدث عن واقع موجود على الأرض. رجاء أعيد بث الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر فيما تمن به علينا مرجعية السيستاني من بركات، فمثلما هي قادرة على فرض رئيس وزراء بخلاف الدستور، الدستور وضع قواعد للعمل الديمقراطي، الديمقراطية لها سياقاتها، المرجعية تأتي تخالف الدستور. ما هي المرجعية؟ هكذا تخالف الدستور، تخالف القوانين، تلتف على القانون، حالة فساد مستمر، هذه هي الحقيقة، ولا يوجد شيء وراء هذه الحقيقة. مجيء عادل عبد المهدي خلاف الدستور، خلاف القوانين، فرضته دكتاتورية السيستاني. مثل ما قلت سابقا من أننا بفضل الولايات المتحدة الأمريكية تخلصنا من الدكتاتورية السياسية، من دكتاتورية صدام البعثي العفلقي، لكننا لم نتخلص من الدكتاتورية الدينية، والتي كانت لا تؤمن بالتدخل في السياسة، فها هي تصبح دكتاتورية دينية يعاني ما يعاني منها من هم في الحوزة على منهجها، فكيف بالذين هم ليسوا على منهجها؟ يعانون ما يعانون داخل الجو الحوزوي، المعممون يتحدثون ويقولون نحن في زمن هو أقسى من زمن البعثيين. إذا كان في زمن البعثيين، أتحدث عن واقع النجف الديني، إذا كان في زمان البعثيين الذي يسب الرئيس ويسب القائد ويسب الحزب والثورة جزاؤه معروف، كذلك الذي يشير إلى المرجعية بانتقاد وليس بسباب مصيره معروف أيضا في النجف. مادة 4 إرهاب، وكما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية ويضيعون صريطة، مادة 4 إرهاب ويضيعون صريطة، لن تجد له أثرا. أنا لا أتحدث عن خيالات، هذه حقائق، ولو كنت أريد أن آتيكم بأرقام فإني قادر على ذلك، لكنني لست مهتما لهذا الموضوع. قد أوغل في بعض الجهات، الحديث هو الذي يأخذني إلى هذه الجهة أو تلك. تحدث حيدر العبادي عن فساد جديد، هذه بركات المرجعية المتواصلة، هم قادرون على أن يقضوا على الفساد، قادرون، لكن فسادهم ماذا يصنعون له؟ لابد أن يجدوا مساحة للفاسدين كي يستطيعوا أن يمارسوا فسادهم. تلك هي الحقيقة من الآخر. هذه صورة لاستقالة وزير الصحة من وزراء عادل عبد المهدي، والقضية معروفة تتحدث عنها الأخبار وحديثها على الإنترنت إلى يومنا هذا، والاستقالة موجودة على الإنترنت. جمهورية العراق، وزارة الصحة، مكتب الوزير، العدد 54، التاريخ 9/9/2019، هذه الأيام، العدد 54، التاريخ 9/9/2019. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء المحترم. وتستمر الرسالة في عدة صفحات. أذهب إلى الصفحة الأخيرة من رسالة الاستقالة هذه، إنها رسالة استقالة وزير الصحة الدكتور علاء الدين العلوان، وزير الصحة والبيئة. هذا هو توقيعه في آخر الرسالة 9/9/2019. ماذا يقول في رسالته هذه إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المختار من قبل محمد رضا السيستاني، والذي فرض فرضا على المنطقة الخضراء وقبل السياسيون به رغم أنوفهم، يهددون بإخراجه من هذا المنصب بأن يطرحوا الثقة فيه في البرلمان. لا يستطيعون، لا يستطيعون، لن يستطيعوا، لأن الدكتاتورية في النجف هي الحاكمة. فماذا نقرأ في رسالة الاستقالة لوزير الصحة العراقي؟ ونظرا، يخاطب عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، ونظرا لاعتزازي الكبير بإصراركم على استمراري في العمل وبالثقة العالية التي أوليتموني إياها ورغبتي في خدمة بلدي الحبيب، فقد مضيت في العمل لاستكمال مسيرة الإصلاح وإعادة بناء النظام الصحي من خلال الإدارة الشفافة والتخطيط السليم والتوجهات الاستراتيجية التي اعتمدناها ومحاربة الفساد الإداري الذي كان يستشري بمؤسسات الوزارة. هو امتداد لفساد رؤساء الوزارة الذين جاءوا باختيار المرجعية، بتنصيب المرجعية، ومحاربة الفساد الإداري الذي كان يستشري بمؤسسات الوزارة في ظل ظروف صعبة من قلة التمويل ومقاومة شرسة للتغيير ومحاولات مستمرة لإيقاف هذه المسيرة قطعا من قبل الفاسدين. إلا أن من المحزن أننا لا نزال نتعرض لطيف واسع من هذه العقبات ومحاولات مرفوضة للابتزاز وحملات التضليل الإعلامي هدفها الإساءة وتشويه الحقائق، والتي وصلت حدا يعيق عمل الوزارة ويقوض فرص نجاح برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة من أجل تحقيقه. لذلك يؤسفني أشد الأسف. هذه السطور صحيحة في لغتها ونحوها، لو كان قد كتبها أحد من أتباع المرجعية لرأيتم الهزال فيها، لأن المرجع حين يصدر بياناته مشحونة بالهزال اللغوي والنحوي. كما قلت لكم الأكاديميون العراقيون الذين يحملون الشهادات الأكاديمية الحقيقية من الجامعات العراقية أو من الجامعات الغربية، عربيتهم سليمة. الحوزويون الذين هم اختصاصهم في العربية ونصوص الدين تحتاج إلى العربية، هؤلاء هم الذين والله فشلون. قباحات في قباحات، هذا الإنترنت لا يعرفون يتكلمون، لا يعرفون يتحدثون، عربية فاشلة، عربية ماذا أقول عنها، يذبحونها ذبحا من الوريد إلى الوريد، ابتداء من المراجع أنفسهم وانتهاء بكل الذين يرتبطون بهم. ما هو الفساد في كل مكان. ويقوض فرص نجاح برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة من أجل تحقيقه. لذلك يؤسفني أشد الأسف أن أصل إلى قناعة راسخة بعدم إمكانية الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف، وأن أتقدم باستقالتي من مسؤوليتي كوزير للصحة والبيئة اعتبارا من الخميس الموافق 12/9/2019. إلى آخر الكلام، الدكتور علاء الدين العلوان وزير الصحة والبيئة 9/9/2019. واضح الفساد، واضح في كل جنبات المنطقة الخضراء. هذه الرسالة التي أجاب بها رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي وزير الصحة الدكتور علاء المحترم، هو اسمه الكامل علاء الدين. عزيزي وزير الصحة الدكتور علاء المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يؤسفني استلام كتاب استقالتكم إلى أن يقول: وإن استمرارك معنا أمر ضروري لإنجاز ما بدأته والاستكمال المنهاج الذي تعاهدنا على تحقيقه. نعم، إنني أعلم أن الصعوبات كبيرة، وأن المخلصين الذين نذروا أنفسهم لوطنهم ويتمسكون بمهنية قراراتهم واستقلالية سياساتهم طالما يتعرضون لشتى أنواع الضغوطات. لماذا؟ لأنهم يتصدون لأمور جدية وإصلاحية يتضرر منها يقينا من يصر على استمرار الفساد والدفاع عن مصالحه الخاصة. إلى بقية الرسالة، التوقيع عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء. التصريحات واضحة من وزير الصحة عن فساد منتشر، وفي رسالتي رئيس الوزراء ردا على رسالتي علاء الدين العلوان وزير الصحة بخصوص استقالته، هو الآخر يتحدث عن فساد مستشر. رجاء أعيدوا لنا حديث حيدر العبادي الذي بث قبل قليل وهو يتحدث عن فساد جديد مثل ما جاء في برنامج مانشيت أحمر.
يعني قيادتك لي يعني 4 سنوات، أم اليوم ممكن أن نقول ونصف هذه الحكومة بأنها تحاول إكمال هذا الطريق؟
يعني أنا أطلب من الحكومة أن تحاول، بس أنا أنطيش أمثلة لفساد جديد ما كان موجود. بيع المناصب، بيع المناصب بالعلن، يتحدثون عنها بالعلن، كتل سياسية ومسؤولين يتحدثون بالعلن على بيع مناصب بشكل عدلي وتداول أموال وكسب آخرين وتوزيع هذه المناصب، وأن وزارات بيعت بالكامل. حتى لو تسألين سيد رئيس الوزراء وزارات أصبحت شبه مستقلة، دول مستقلة، وزارات تابعة لأحزاب مستقلة لا تخضع أصلا لسلطة رئيس وزراء، ولو الآن أكو يمكن نية في تبديل بعض الوزارات إن شاء الله يتمكن من تبديل من إبدال هذه الوزارات، بس أظن هذا الفساد جديد لم يكن موجود سابقا بهذا الحجم، فإحنا علينا أن نحارب الفساد القديم ويجب أن نوقف الفساد الجديد.
نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. رحيم الدراجي برلماني سياسي عراقي يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون، تتفلت منه في بعض الأحيان خيوط من ذيول الحقيقة، وهو صادق فيما يقول. ما احنا نعرف البير غطاء، وكما نقول في امثلتنا وتعابيرنا الشعبية العراقية، الميت ميتي وعرفه، عرفه خوش ولد، خوش ولد بالتعبير العراقي من نحو المعاكس، الميت ميتي وعرفه، طيب ابن طيب. رحيم الدراجي في حديث على قناة NRT في برنامج المعادلة، رجاء اعرضوا هذا الفيديو.
هنا من الكتل اللي راح تتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي كون انه هو ما حد يعرف من اجابه؟
ليش ما حد يعرف من اجابه؟
كلها تقول مو احنا، كلها تقول مو احنا، واحنا طنا الأريحية في اختيار الكابينة الوزارية.
لا لا، الحكومة، شوف، أو الحكومة يعني دكتور عادل عبد المهدي اجى عن طريق المرجعية النجف، والنجف اجت طرحتها على سائرون والفتح، وكلاهما وافق بالموضوع وتم التصويت على دكتور عادل.
سيد عادل مرشح المرجعية؟
مو مر، يعني هي اقترحتها بالنتيجة وصار القبول من قبل الكتل السياسية، وتم المضي بالموضوع وقبلوا يعني بالنتيجة حكومته، وقبلوا منهاج الوزاري اللي طرح.
رشحته وفق أي معايير أو اقترحته وفق أي معايير؟
هسه هاي المعايير، احنا منو قال لك عندنا معايير بالعراق؟
قوية صح؟
ما عندنا معايير بالعراق احنا. والله احنا عندنا علاقات، عندنا التزامات، عندنا أوراق تتوقع بالليل بالظلمة، ما عندنا شي معايير. احنا عندنا معايير، لا تخلينا نحكي زايد.
جواب عراقي ملغمط بامتياز، لكنه كشف الحقيقة بطريقة ذكية. رجاء أعيد بث هذه الوثيقة.
هنا من الكتل اللي راح تتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي كون انه هو ما حد يعرف من اجابه؟
ليش ما حد يعرف من اجابه؟
كلها تقول مو احنا، كلها تقول مو احنا، واحنا طنا الأريحية في اختيار الكابينة الوزارية.
لا لا، الحكومة، شوف، أو الحكومة يعني دكتور عادل عبد المهدي اجى عن طريق المرجعية النجف، والنجف اجت طرحتها على سائرون والفتح، وكلاهما وافق بالموضوع وتم التصويت على دكتور عادل.
سيد عادل مرشح المرجعية؟
مو مر، يعني هي اقترحتها بالنتيجة وصار القبول من قبل الكتل السياسية، وتم المضي بالموضوع وقبلوا يعني بالنتيجة حكومته، وقبلوا منهاج الوزاري اللي طرح.
رشحته وفق أي معايير أو اقترحته وفق أي معايير؟
هسه هاي المعايير، احنا منو قال لك عندنا معايير بالعراق؟
قوية صح؟
ما عندنا معايير بالعراق احنا. والله احنا عندنا علاقات، عندنا التزامات، عندنا أوراق تتوقع بالليل بالظلمة، ما عندنا شي معايير. احنا عندنا معايير، لا تخلينا نحكي زايد.
أوراق تتوقع بالليل بالظلمة، نحن ماذا نقول؟ كلام الليل يمحوه النهار، أم كلام النهار يمحوه الليل؟ يبدو أن أبا نؤاس حين قال في في أشعاره من أن كلام الليل يمحوه النهار كان مخطئا، فإن كلام النهار الذي يظهر في الإعلام يمحوه الليل، كلام النهار كلام السياسيين فيمحوه كلام المرجعية في الليل بالظلمة. رجاء أعيد بث الوثيقة ثالثا.
هنا من الكتل اللي راح تتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي كون أنه هو ما حد يعرف منه جابه؟
ليش ما حد يعرف منه جابه؟
كلها تقول مو احنا، كلها تقول مو احنا، واحنا طنا الأريحية في اختيار الكابينة الوزارية.
لا لا، الحكومة شوف، أو الحكومة يعني دكتور عادل عبد المهدي اجى عن طريق المرجعية النجف. والنجف اجت طرحتها على سائرون والفتى وكلاهما وافق بالموضوع وتم التصويت على دكتور عادل.
سيد عادل مرشح المرجعية؟
مو يعني هي اقترحتها بالنتيجة وصار القبول من قبل الكتل السياسية وتم المضي بالموضوع وقبلوا يعني بالنتيجة حكومته وقبلوا منهاج الوزارة اللي طرح.
رشحته وفق أي معايير أو اقترحته وفق أي معايير؟
هسه هاي المعايير، احنا منو قال لك عندنا معايير بالعراق؟ ما عندنا معايير بالعراق احنا. والله احنا عندنا علاقات، عندنا التزامات، عندنا أوراق تتوقع بالليل بالظلمة، ما عندنا شي معايير. احنا عندنا معايير، لا تخلينا نحكي زايد.
ومن برنامج المعادلة على قناة NRT الفضائية إلى برنامج بتوقيت العاصمة على قناة العهد الفضائية أيضا، رحيم الدراجي يفرج عن بعض شيء من خيوط من ليول الحقيقة. أعرض الفيديو رجاء.
أثر عليهم شوية.
شلون يعني؟
يعني الحكومة شوية صعبة السيد دنولها الآن، صعب موضوع الاتفاق على سحب التقنية.
مو كيفهم إسقاط الحكومة، لو كيفهم سقطوها.
بعدين الحكومة هي مو ترشيحهم مثل ما قال سارة عبدالله، هي ترشيح النجف. مو من اسمه مذكور ببرقتين وحطه.
هاي الفقاعة اللي قنعوا العالم بها.
اجا منها قرار صار رئيس وزراء، صار رئيس وزراء خلاص.
خير خير خير، ودون قائم ممان لسنا مع الوزراء جاءوا أهلهم رئيس وزراء للوزراء.
مشكلة
صحيح، يقفع نزاع عن قوم ولا استبح أرمانة وفضت راح. إذا هذا الكلام صحيح،
طبعا مو صحيح هذا.
أنا أقول لك، أنا أقول لك
هذا قبل 3 شهور لا يسويتون عليه، جابوه وحطوه بالخضراء وطلعوا له بيت وطلعوا له حمايات من شو اسمه قوات الخضراء والقائد العام للقوات المسلحة. العبادي ما يدري بي
ما يخالف. متفقين يا هو الأهم، منصب الوزير لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.
شنو
منو الأهم؟ منصب الوزير للقائد العام للقوات المسلحة.
القائد العام للقوات المسلحة.
لما المرجعية تريد هذا، هم سووا لكم قائمة. شو لو قالينا شو قدمنا من المرجعية أوراق؟ أنا ما قدمنا هني مع عادل عبد المهدي.
المهم يعني.
ما تذا ما تشبوا عليه. إيه
بالنتيجة موضوع الحكومة الآن مو هسه وقتها. بس يبقى هذا الصراع، شايفنا هو كل الصراع مو قائم، خليني اقول لك القضية، كل الصراع ما قائم على اساس الوزارة وخدمة الوزارة وخدمة المواطن من خلال الوزارة، كل الصراع قائم على المصالح.
هاي جاوبونا عرفها، هاي
على المال
مو جديدة يعني،
على سلطة المال
اي مو جديدة.
كلهم يصارعون على الداخلية حتى ياخذون عقودها، كلهم يصارعون على الدفاع حتى ياخذون عقودها، وهكذا بقية الوزارات. لا تتصور اكو صراع من اجل المواطن هذا البائس المسلوب حقه والمنهوب واللي ما يعرف يدافع عن حقوقه.
عادل عبد المهدي قبل كل التفاصيل، انتخابات، ترشيحات، قبل كل التفاصيل بثلاثة أشهر جاءوا به. من هم الذين جاءوا به؟ النجف، المرجعية، الأيادي الخفية للمرجعية، من دون علم حيدر العبادي. جاءوا به إلى المنطقة الخضراء، رتبوا له مكانا للسكن والنزول هناك، وهيئوا أموره، واختاروا له حماية من حمايات المنطقة الخضراء من دون أن يعلم حيدر العبادي. أبو يسر الماي فايت من جوا وهو ما يدري. من الذي فعل ذلك؟ بأمر من؟ محمد رضا السيستاني. تلك هي الحقيقة الكاملة المقشرة. رجاء أعيد بث الفيديو.
من أثر عليهم شوية.
شلون يعني؟
يعني الحكومة شوية صعبة السيد دنودها الآن، صعب موضوع الاتفاق على سحب التمويل.
مو كيفهم اسقاط الحكومة، لو كيفهم سقطوها.
ايه. بعدين الحكومة هي مو ترشيحهم مثل ما قال سارة عبد الفور، هي ترشيح النجف. ايه. مو جاي من اسمه مذكور ببرقتين وحطه.
هاي الفقاعة اللي قنعوا العالم بها.
اجا منها قرار سير رئيس وزراء، صار رئيس وزراء. خلاص.
خير 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 ودون قائمة مال اسمه مال الوزراء، شو يعلم رئيس وزراء لو الوزراء. وقف عن نزاع القوم ولا استبي حرمله وفضت راح. إذا هذا الكلام صحيح.
طبعاً مو صحيح هذا.
ما أنا أقول لك
هذا الخبر قبل 3 شهور لا يسويتون عليه. جابوه وحطوه بالخضراء وطلعوا له بيت وطلعوا له حمايات من شو اسمه قوات الخضراء والقائد العام للقوات المسلحة العبادي ما يدري.
ما يخالف. متفقين. يا هو الأهم منصب الوزير لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. من الأهم منصب الوزير للقائد العام للقوات المسلحة. لما المرجعية تريد هذا هم سووا لكم قائمة. شو لو قال لنا شو قدمنا من مرجعية أوراق؟ أنا ما قدمناها يا معادل عبد المهدي.
المهم يعني
ما تشدوا عليه.
بالنتيجة موضوع الحكومة الآن مو هسه وقتها. بس يبقى هذا الصراع شيخنا، هو كل الصراع مو قائم، خليني أقول لك القضية، كل الصراع ما قائم على أساس الوزارة وخدمة الوزارة وخدمة المواطن من خلال الوزارة. كل الصراع قائم على المصالح.
هاي جاي هنا عرفها هاي.
على المال.
مو جديدة يعني.
على سلطة المال.
إيه مو جديدة.
كلهم يصارعون على الداخلية حتى يأخذون عقودها. كلهم يصارعون على الدفاع حتى يأخذون عقودها. وهكذا بقية الوزارات. لا تتصور أكو صراع من أجل المواطن هذا البائس المسلوب حقه والمنهوب واللي ما يعرف يدافع عن حقوقه.
ومن قناة العهد إلى قناة التغيير. وفي برنامج من بغداد رحيم الدراجي أيضا.
الحكومة شلون شكلت شيخ رحيم؟ والله أنا بحسب معلوماتي أن الحكومة تم اختيارها قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.
يا هل اختارها؟
اختارتها النجف.
صدرت بيان ولغتها؟
لا مو بيان، أوفق من هاي المسألة. دكتور عادل عبد المهدي تم نقله إلى منطقة الخضراء قبل 3 أشهر من الانتخابات، ووضعت له حماية من قيادة قوات بغداد دون علم حتى العبادي.
بأمر
من النجف،
من المرجعية الدينية.
النجف أنا ما أعرف مرجعية ومرجعية من النجف.
لا أستاذ أنت.
تم اختيار دكتور عادل وتم أخذه ووضع في بيت خاص بالمنطقة الخضراء وبحراسة من قوات بغداد، حمايات قوات بغداد دون علم العباد. هاي الحكومة الحالية تشكيلها بهذه الطريقة.
زين. وطلب من القوى السياسية أن يكون هو مرشح التسوية.
هو مرشح التسوية، لكن هو المشكلة ما نجح بالتفويض اللي حصل عليه. هو كان يفترض به أن يكون مرشح تسوية والتفويض الموجود.
المعلومة اللي أنت تقولها خطيرة.
وعلمة خطيرة.
أنا أقول لك. لا.
هذا جزء من السرقة، جزء من المكيدة، جزء من الضحك على ذقوننا. رجاء أعيد بث الوثيقة وهذه المعلومات صحيحة، هذه المعلومات صحيحة صحيحة صحيحة.
الحكومة شلون شكلت شيخ رحيم؟
والله أنا بحسب معلوماتي أن الحكومة تم اختيارها قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.
يا هل اختارها؟
اختارتها النجف.
صدرت بيان ولغتها؟
لا مو بيان، أوفق من هاي المسألة. دكتور عادل عبد المهدي تم نقله إلى منطقة الخضراء قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، ووضعت له حماية من قيادة قوات بغداد دون علم حتى العبادي.
بأمر
من النجف،
من المرجعية الدينية.
النجف أنا ما أعرف مرجعية ومرجعية من النجف.
لا أستاذ،
تم اختيار دكتور عادل وتم أخذه ووضع في بيت خاص بالمنطقة الخضراء وبحراسة من قوات بغداد، حمايات قوات بغداد دون علم العباد. هاي الحكومة الحالية تشكيلها بهذه الطريقة.
زين، وطلب من القوى السياسية أن يكون هو مرشح التسوية.
هو مرشح التسوية، لكن هو المشكلة ما نجح بالتفويض اللي حصل عليه. هو كان يفترض به أن يكون مرشح تسوية والتفويض الموجود.
المعلومة اللي أنت تقولها خطيرة.
وعلم خطيرة شو؟
أنا أقول لك. لا.
هؤلاء الذين عرضت ما عرضت من حديثهم هم رموز السياسة في العراق، هم حكام العراق. هؤلاء يتحدثون على هذه الفضائيات العراقية. هذا الكلام ما هو بحديث في زوايا مظلمة. هؤلاء سياسيو العراق وكلهم شيعة، ساسة عراقيون شيعيون على فضائيات هي شيعية أمامكم. الحديث شيعي شيعي، ولاحظتم أن كلمتهم تتفق. رؤساء الوزراء من إبراهيم الأشيقر المعروف بالجعفري وإلى عادل عبد المهدي تم باختيار من المرجعية وبالتحديد من محمد رضا السيستاني. القضية واضحة، وقضية عادل عبد المهدي مثل ما حكى رحيم الدراجي. يعني نحن مضحوك علينا، أنتم يا عراقيون مضحوك عليكم، وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون. إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون من أم داكم؟ ما هي هذه الحقيقة الواضحة الصريحة؟ فرؤساء الوزراء من إبراهيم الشيقر، من إبراهيم الجعفري إلى عادل عبد المهدي، وهؤلاء كلهم رؤساء وزراء انتشر الفساد وعم في عهودهم. وأنتم سمعتم ما قاله حيدر العبادي عن الفساد الجديد الذي نشأ في عهد عادل عبد المهدي، ومن أن الوزارات صارت دولا مستقلة. وهذا هو الذي دعا وزير الصحة علاء الدين العلوان أن يستقيل، وقرأت عليكم استقالته. وماذا رد عادل عبد المهدي؟ فقد أقر بكل الفساد الذي تحدث عنه وزير الصحة في رسالته التي وجهها إليه. الاثنان تحدثا عن نفس الفساد. ما هي هذه الحقيقة الواضحة الصريحة؟ هل تريدون شيئا أوضح من ذلك؟ ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هذه حقائق، كذبوا هذه الحقائق، ردوا على هذه الحقائق. وأقول لقناة الحرة، اتعلموا كيف تقدمون برامجكم، لا أن تكونوا سببا في قطع الطريق على القنوات الفضائية العراقية، فإنهم بعد هذا التهديد والوعيد يخافون أن يشيروا ولو من بعيد إلى المرجعية وفسادها، حيث تلاحظون أن كبار السياسيين لا يستطيعون أن يصرحوا من أن الذي جاء بعادل عبد المهدي محمد رضا السيستاني، اقترحوا من النجف، المرجعية أرادت بشكل إجمالي، وافق فلان، يضيعون الحقيقة، لأن المرجعية قد أرعبتهم أن يتكلموا وأن يبينوا الحقيقة لهؤلاء الشيعة الديخيين. الذي يخيف الدكتاتورية في النجف هو أن الشيعة يفكرون بعقولهم، المرجعية في النجف أمنها وأمانها وحمايتها وضمانها في تجهيل العقل الشيعي وفي طمره تحت ركام الفكر الناصبي بأساليب التثويل المغناطيسي وبأساليب الدعاية لصناعة الكرامات والمعجزات للمراجع ولتشويه سمعة من ينتقد المراجع. هذا هو السبيل لحماية أنفسهم، تلك هي الحقيقة من الآخر، من دون قشور، من دون رتوش. وفي هذه الأجواء ألفت نظركم إلى أن رئيس الوزراء قبل الجعفري ما كان باختيار المرجعية. أنتم شاهدتم الوثائق، الكل أجمعوا على أن رئيس الوزراء الجعفري وما بعده من اختيار المرجعية، ما قبل الجعفري لم يكن من اختيار المرجعية، وكلهم يؤكدون على هذه القضية. أياد علاوي، هكذا نحن نقول، أياد علاوي، القراءة العربية الصحيحة إياد علاوي، في القنوات العربية حين يلفظون اسمه يلفظون اسمه إياد، نحن في قنواتنا العراقية المشبعة بالثقافة المرجعية البعيدة عن فصاحة اللغة العربية، فنحن نقول أياد علاوي، وإلا استمعوا إلى الفضائيات العربية الأخرى، فإنهم حين يلفظون اسمه إياد علاوي وهو اللفظ العربي الصحيح. على أي حال نحن في جو من الخطأ، أياد علاوي الذي كان رئيسا للوزراء لم يكن باختيار من المرجعية. أنتم حققوا بأنفسكم، سلوا النزاهة، أي رئيس للوزراء في العراق منذ 2003 هو الأقل فسادا في حكومته؟ والله سيخبرونكم من أنه أياد علاوي. قد يقول قائل إن فترة رئاسته للوزراء كانت قليلة من جهة الزمان، كانت قصيرة بالقياس إلى زمان حكم وولاية رؤساء الوزراء الآخرين، خصوصا مثلا المالكي الذي كانت له ولايتان، لكنني لا أتحدث عن الزمان، هناك حسابات نسبية بحسب الفترة الزمانية وبحسب الظروف المحيطة برئاسته للوزراء وبحسب نوع الفساد. لا يعني أن الفساد لم يكن موجودا في فترة رئاسة الوزراء التي كانت لأياد علاوي، كان هناك فساد، لكنني أتحدث عن نوع الفساد، أتحدث عن الظروف التي كانت أيام علاوي، حيث لا قوانين ولا مؤسسات رقابية ولا برلمان حقيقي ولا ولا ولا، الوضع كان في انهيار تام. بخلاف رؤساء الوزراء تنظمت الأمور، تبدلت الأمور، خرج الأمريكان إذا كانوا ينسبون الفساد للأمريكان، وفقا لهذه التفاصيل فإن أياد علاوي هو الأقل فسادا بالنسبة لحكومته وبالنسبة لفترة ولايته. قد تسألونني لماذا؟ لأنه لم يكن مرتبطا بالمرجعية، لا علاقة له بالمرجعية. وهناك ما هو الأنكى من أن المرجعية أرسلت إليه سيد عبد العزيز الحكيم وطلبت منه السيد السيستاني بنفسه. قطعا حين أقول السيد السيستاني بنفسه، السيد السيستاني لا علم له بالوضع السياسي، إنما هو ولده محمد رضا. أرسل عبد العزيز الحكيم إلى أياد علاوي أن يبقى في رئاسة الوزراء، لكنه رفض ذلك، ووالله لقد كان مصيبا، لأنه لو بقي فإنه سيكون تحت طائلة المرجعية، وحينئذ يجب عليه أن يسكت على فساد المرجعية وأن يساعد في نشره وانتشاره. وهذا هو الذي قام به رؤساء الوزراء. أنتم تلاحظون كلمة لا يستطيعون أن يقولوها، كلمة من أن المرجعية هي التي نصبت عادل عبد المهدي أو نصبت حيدر العبادي، لا يستطيعون أن يلفظوا هذه الكلمة، يلفون ويدورون، إنها ترعبهم، مرعبة في كواليس المرجعية من الرعب، والله من الرعب ما لا تستطيعون تصوره، من الرعب للذين يعارضونها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على حديث أياد علاوي على قناة دجلة وهو يخبرنا عن أن عبد العزيز الحكيم جاءه مرسلا من السيستاني طالبا منه البقاء في رئاسة الوزراء، وأياد علاوي ليس محتاجا لأن يكذب هذا الكذب، وسيستاني حي موجود بإمكانهم أن يكذبوا قوله، وقناة دجلة قناة فضائية عراقية، وهذا حديث علني واضح ليس في الزوايا. ما أعرفه من أحاديث الزوايا كثير جدا ومهول جدا، لكنني لا أستطيع أن أطرحه بين أيديكم لأنه سيكذب، أنتم ستكذبونه، أنتم الذين تتسمرون أمام الشاشة الآن، مع أنكم مطلعون أنني لا آتي بشيء إلا حقيقي. رجاء اعرضوا الفيديو لنا.
زيادة على هذا الملف، ما دام كانت عندك السلطة التشريعية والتنفيذية، ما فكرت تستولي عليها وتقول خلاص
استولي على شنو؟
تستولي على السلطة، انت بيدك السلطة التشريعية والتنفيذية، كان كل شيء بيدك.
والله
راودتك هيك فكرة؟
اسولف لك ابدا، والله احكي لك بصراحة وبحقيقة، وربما حاكيها يعني بالاعلام ترى سابقا، وحتى مسألة رئاسة الوزارة حاكيها بالاعلام وحاكيها باكثر من الاعلام. بصراحة انا كنت مصر على اجراء الانتخابات في موعدها،
ومصر على تسليم السلطة سلميا. وحقيقة أجاني سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه، وهو أخ عزيز وصديق عزيز ومناضل، وطلب مني أن نشكل قائمة شيعية. فقلت له، وبحضور آخرين طبعا، قلت له والله أبو عمار هذا موضوع مو صحيح، وأنا ما مستعد أدخل هالمدخل هذا، وهذا سيجر العراق إلى ويلات. فقال قال رحمة الله عليه أنه السيد، يقصد السيد السيستاني، أنه أنت أجدد في رئاسة الوزارة حتى تستمر رئيس وزراء. قلت له والله ما أريد أصير رئيس وزراء بنظام بحكم طائف.
رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتأكد المشاهدون بأنفسهم من حقيقة الكلام الذي قاله أياد علاوي، يلتفتون إلى ألفاظه إلى جمله. أعيد بث الوثيقة.
زيادة على هذا الملف، ما دام كانت عندك السلطة التشريعية والتنفيذية، ما فكرت تستولي عليها وتقول خلاص
أستولي على شنو؟
تستولي على السلطة، أنت بيدك السلطة التشريعية والتنفيذية، كان كل شيء بيدك.
والله
راودتك هيك فكرة؟
أسولف لك أبدا، والله أحكي لك بصراحة وبحقيقة، وربما حاكيها يعني بالإعلام ترى سابقا، وحتى مسألة رئاسة الوزارة حاكيها بالإعلام وحاكيها بأكثر من الإعلام. بصراحة أنا كنت مصر على إجراء الانتخابات في موعدها، ومصر على تسليم السلطة سلميا. وحقيقة أجاني سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه، وهو أخ عزيز وصديق عزيز ومناضل، وطلب مني أن نشكل قائمة شيعية. فقلت له، وبحضور آخرين طبعا، قلت له والله أبو عمار هذا موضوع مو صحيح، وأنا ما مستعد أدخل هالمدخل هذا، وهذا سيجر العراق إلى ويلات. فقال قال رحمة الله عليه أنه السيد، يقصد السيد السيستاني، أنه أنت أجدد في رئاسة الوزارة حتى تستمر رئيس وزراء. قلت له والله ما أريد أصير رئيس وزراء بنظام بحكم طائف.
أياد علاوي بحسب النزاهة هو الأقل فسادا في فترة حكمه بالقياس إلى رؤساء الوزراء الذين اختارتهم مرجعية السيد السيستاني، مثلما بينت كيف يكون التقييم ووفقا لأية معطيات أشرت إليها قبل قليل، لأنه لم يكن على علاقة مباشرة بمرجعية السيستاني كان أقل فسادا، لأنه لم يكن منصبا من قبل السيستاني كان أقل فسادا، مع أنه كان في وقت لا توجد رقابة ولا قوانين، الأوضاع كانت مفتوحة في جميع الاتجاهات، وهذه القضية يعرفها العراقيون الذين عاصروا العملية السياسية. أياد علاوي الذي يسبه الشيعة وهو شيعي، هو أكثر نزاهة لأنه أقل فسادا في فترة حكومته من بقية رؤساء الوزراء الدعوتيين من حزب الدعوة، الجعفري من حزب الدعوة، المالكي من حزب الدعوة، حيدر العبادي من حزب الدعوة، عادل عبد المهدي الآن يقال عنه مستقل، هو محسوب على آل الحكيم، هو حكيمي، هو في أجواء السيد محمد باقر الحكيم، الجميع يعرفون ذلك. المهم، هذا هو واقع رؤساء الوزراء الذين اختارتهم المرجعية السيستانية. المرجعية السيستانية مثلما هي قادرة على فرض هؤلاء هي قادرة على قص أجنحة الفساد، بإمكانها أن تعزل الفاسدين، لكنها لا تريد أن تفعل ذلك، لأن فسادهم يغطي فسادها. أنا لا أتحدث عن شخص السيد السيستاني، هو لا يعلم شيئا، هو لا يدري ماذا يجري في الزقاق المجاور لبيته، تلك هي الحقيقة من الآخر. هو الذي يريد ذلك، هو الذي عزل نفسه، ليس هناك من أحد قد عزله. وأساسا السيد السيستاني من مدرسة تعزل نفسها عن المجتمع، هذه القضية معروفة عن السيد السيستاني. حينما كان يخرج من بيته قبل مرجعيته كان يضع عباءته على عمامته التي هي على رأسه لكي لا يرى أحدا، كي لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد، هو في حالة عزلة دائمة، هو حر باختيار ما يريد. هذا المنهج موجود في أجواء النجف، موجود في أجواء قوم. هناك من أصحاب العمائم من يختارون هذا المسلك، هم أحرار، هم أحرار بأنفسهم، لكن لا يؤتى بهؤلاء ويقال لنا من أن هؤلاء هم أعلم الناس بالسياسة والقيادة والإدارة وتدبير الأمور. هذا ضحك على الذقون، وهذه الحقائق بين أيديكم، هذه الحقائق تصرخ تصرخ. هناك فيديو وآتي به على سبيل المثال، أسامة النجيفي يزور أحد المراجع الأربعة الكبار، يزور شيخ بشير النجفي. سأعرض عليكم هذا الفيديو، لكنني أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في لغة الجسد لشيخ بشير النجفي، خصوصا حينما يتحدث مع أسامة النجيفي ويمسك بيده وبجسده بطريقة قروية، وحينما يتحدث ولده شيخ علي مع أسامة النجيفي، شيخ علي تحدث بحديث منطقي لأنه خريج المدارس الحكومية، أما شيخ بشير النجفي فهو خريج الحوزة. وقارنوا بين حديث ولده وبين حديثه، ودققوا في لغة الجسد عند شيخ بشير حينما يتحدث ولده شيخ علي، وانظروا أيضا إلى لغة الجسد وإلى ما يظهر على وجه أسامة النجيفي وكأنه يقول يوم المصخم اللي جابني عليكم، رجاء اعرضوا هذا الفيديو.
هو الآن قانون لتقليل الرواتب سيكون إن شاء الله؟
لا مو تقليلها،
لا لا
التقاعد. التقاعد
هذا موضوع
التقاعد، التقاعد ما انتهى رياض 4 سنوات هو قاعد على الكرسي وعاخذ ما عاخذ، يكون أولاده هو وقاعد بالبيت يبقى مين يشتغل هذا؟ لأنه يجي كذا
لازم المحافظين هم يشيرون.
أنا مع أخوه دائما هو مطلب وعلي مطلب، وهذا سهل مع المعافظين. لسه نبدأ من القمة ثم نرجع.
نعم هذا إن شاء الله يكون محط نظر
سمح بالله عليك.
هو يعني إذا نتكلم في دول كثيرة تنطي يعني تقاعد، ولكن يجوز المبالغ مو كبيرة. إحنا عندنا مبلغ يعني 80% من الراتب الأصلي.
ليش بأي قانون هذا؟
هو شنو إذا اسمحوا الأستاذ الفاضل، الآن بعض الموظفين يشتغلوا 30 سنة 40 سنة أقل أكثر حسب رتبة الوظيفية، ويحصل على قاعد زهيد جدا او فشيء يعني ما يصير دراما قدر. ثم يقول لك انا مقابل وظيفه لمده 4 سنوات سواء كان في مجلس النواب او في مجلس المحافظه لمده 4 سنوات ما تزيد عن 4 سنوات يجي يحصل على راتب تقاعدي مال مدير عام او اكثر من مدير عام الى مدى حياته يبقى. وهذا اللي 25 سنه او 30 سنه خدم الدوله وخدم الشعب 300 ألف دينار و 200 ألف دينار مقابل. فاكو جاي يصير مشكله بالشارع تحسس كبير بين بالحقيقه داخل الشبكه الحكوميه اللي هي 4-5 ملايين موظف. اكو ميزه مجموعه موظفين من الموظفين الحكومه مميزين والباقي كلهم يعني ميزاتهم محذوفه.
تلاحظون الفارق بين حديث شيخ علي وبين حديث والدي؟ أنا لا أتحدث عن اللغة العربية وعن اللهجة أبدا، وإنما أتحدث عن لغة الجسد، أتحدث عن المنطق الذي يبنى عليه الكلام. هناك فارق كبير بالنسبة لي، وهذا أمر يعود إلى تقييمي، تختلفون معي تتفقون معي. بالنسبة لشيخ بشير بهذه المواصفات، ومواصفاته بالمناسبة قد تكون أعلى من بقية المراجع، ربما لو ذهبتم إلى البقية فإن مواصفاتهم هي دونه. والله أنا ما أعين مختار محله، مختار محل ما أعين. لو أن الأمر بيدي هذه المواصفات التي هو عليها ما أعين مختار محله. وأنا أقول لكم هو قد يكون أفضل من الباقي، لو ذهبتم إلى الباقين لوجدتم شيئا هو دونه، إذا ما رفعتم غطاء الاحتيال. هناك غطاء يتغطى به المعممون، إذا ما رفعتم غطاء الاحتيال رفعتم الأقنعة فلربما هذا الرجل يكون أوجه من الباقي. وأنتم تشاهدون هذا أحد المراجع الأربعة الكبار، هل شخصية بهذا الوصف؟ والسيد السيستاني ما هو بأفضل منه بكثير، حاله كحاله. شخصيات بهذا المستوى لا نتوقع منها أن تنتج لنا أكثر من هذا الذي أنتجوه. فاقد الشيء لا يعطيه، هذه قضية طبيعية واضحة جدا وبديهية فلسفية عقلية فطرية، قولوا ما تشاءون. فاقد الشيء لا يعطي، الذي لا يمتلك الكفاءة لا يمكن أن يصدر منه شيء كفوء، ولا يمكن أن ينصب لنا كفوءا. تلك هي القضية من الآخر. نذهب إلى فاصل. خلاصة القول، نحن منذ سنة 2003 ميلادي بعد سقوط النظام الصدامي البعثي الناصبي المجرم، منذ سنة 2003 وإلى الآن نحن نعيش تحت طائلة التثويل المغناطيسي المرجعي الديني السياسي، تثويل مغناطيسي مرجعي نجفي ديني سياسي من العيار الثقيل. وإنما تحدثت عن هذا التثويل لأنني أريد أن أشير إلى التثويل المغناطيسي الأكبر. نحن الذين نقول إننا شيعة نعيش تثويلا مغناطيسيا مرجعيا عقائديا منذ سنة 329 للهجرة، ونحن الآن في سنة 1441، منذ أن توفي السفير الرابع علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه، توفي في شعبان سنة 329 للهجرة. منذ ذلك التاريخ، منذ شهر شعبان سنة 329 للهجرة، وها نحن الآن في شهر صفر لسنة 1441 للهجرة، كنا نعيش ولا زلنا في ظل تثويل مغناطيسي عقائدي لا أقول من العيار الثقيل، لا أجد عبارة أعبر بها. فتحولنا من شيعة علي وآل علي إلى شيعة مراجع الشيعة، نحن شيعة للمراجع وما نحن شيعة لعلي وآل علي، ثولنا، يقال لنا من أننا شيعة لعلي، نحن شيعة للمراجع. لو كنا شيعة لعلي لكانت عقائدنا بشكل آخر، فعقائد شيعة علي هي غير العقائد التي يعلمها المراجع لكم. راجعوا برامجي، كل ذلك مفصل. غايتي من كل هذا الحديث أصل بكم إلى هذه النقطة، أنا لا أعبأ بسياستي ولا بتفاصيلها، لكنني أقول لكم مثل ما ثولوكم من سنة 2003 إلى الآن يضحكون عليكم، ثولونا، ثولوا آبائي وأجدادي وعشائري، وثولوا آباءكم وأجدادكم وعشائركم منذ سنة 329 للهجرة. ولذا قال لهم صاحب الزمان في رسالته سنة 410 للهجرة التي وجهها لأكثر مراجع الشيعة عن طريق الشيخ المفيد، هو وجهها للجميع ولكنه وجه الكلام لأكثر مراجع الشيعة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، أنه يخاطب كبار مراجع الشيعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، تلك الحقيقة لا زالت مستمرة إلى هذه اللحظة. وما هذا التثويل المغناطيسي السياسي إلا هو تجل من ذلك التثويل المغناطيسي العقائدي. هناك رسالة وصلتني البارحة، لا أريد أن أشير إلى الأشخاص الذين أرسلوا هذه الرسالة، يعتبون علي ويتساءلون لماذا أنت تتحدث عن مجزرة باب الرجاء والتي مرت، والآن هناك مجزرة في الشارع العراقي، لماذا لا تتحدث عن مجزرة الشباب العراقي الآن؟ كان بودي أن أجيب على هذه الرسالة في هذه الحلقة، لكن الوقت طال وبتنا قريبين من وقت الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي في مدينة لندن. أعد الأخوة الذين أرسلوا الرسالة، وربما هم في سن أبنائي لا أدري، لا أعرف أسنانهم، أعدهم أنني سأجيب على الرسالة وبصراحة كما هو معروف عني، إنني أتحدث بصراحة وبالقلم العريض. تتفقون معي، تختلفون معي، أنتم أحرار وأنا حر بحسب ما يثبت عندي وبحسب ما أقتنع به، إنني لا أجامل في الحق ولا أجامل في الحقيقة. نلتقي غدا، الشاشة هي شاشة القمر، إنها قناة الحقائق والصوت الشيعي المميز. نلتقي غدا وأترككم في رعاية القمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.